إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكين مكان هنا جماعة اللي راهم في الخلف، كين مكان هنا في مازال موجود؟ اسمع اللي تقدم شوية. جماعة اللي راهم في الخلف كين مازال مكان؟ إذن لمن فاته الكلام الذي ذكرته بالأمس في افتتاح هذا الكتاب الذي هو كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، هذا الكتاب قلت من تأليف الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وألفه كما ذكر في مقدمته التي قرأناها لعامة الأمة. عامة الأمة المقصود بهم عوام الناس، ممن ليس لهم اهتمام كبير بالعلم وبطلبه والاشتغال به، فهم من عموم المسلمين لا يعفون من مقدار من العلم لا بد له لأجل أن تقوم به الديانة، أو يعبر عنه ما لا يسع جهله من مسائل الدين، ما لا يسع جهله من مسائل الدين. هؤلاء الذي نعرف عنهم كثير منهم يكونون كبار السن، أو يكون منهم من النساء، أو ربما حتى قد لا يكون من النساء ولا من الكبار، ولكنه شخص نعم نشأ في أسرة لم تهتم بتعليمه ولا إعطائه القدر الذي يجب عليه من العلم، وإنما نشأ هكذا منذ نعومة أظافره وهو يعمل ونحو ذلك من هذه الأحوال التي لا يخلو منها المجتمع. فإذا هذا الكتاب موجه قلت لهذه الطائفة من الناس، ونحن إذ نشرحه معكم نقصد به أنكم أنتم الوصلة لهم، تعلمونهم وتشرحون هذا الكتاب لهم، ويكون كذلك ربما تذكرة لبعضنا نعم ببعض أحكام الشريعة التي هذا هو مستواها. نعم، والمؤلف رحمه الله خطته في هذا الكتاب أنه أولا بدأه من هذه الدروس بالفاتحة تلقينا، وأيضا أشار إلى أنها تشرح الفاتحة، فاتحة الكتاب. لماذا؟ لأنه يجب على المسلم أن يحفظه، يجب على المسلم أن يحفظ هذه الصورة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها كما جاء في الحديث. نعم، ثم ذكر عددا من الصور، نعم ليس واجب حفظه، ولكن لا ينبغي للمسلم الذي ربما أحيانا قد تفوته الصلاة لا يصلي مع الجماعة، أو المرأة التي لا تصلي في المسجد لا بد لها أن يكون عندها عدد من الصور بالإضافة إلى الفاتحة من أجل أن تصلي، إذا صلت وحدها أن تصلي به. نعم، فذكر عددا من الصور وهو من قصار الصور، ثم كذلك نعم وضعه أو هيئه لأجل أن يشرح. نعم، وكما ذكرت أن الخطة التي نبدأ بها هو أن درسنا دائما يكون مبدوءا ببعض أسئلة تتعلق بالدرس السابق، ولا أخرج كذلك في تلك الأسئلة عن ما في الشرح وما في كذلك الشرح الذي ذكرناه شفويا. وأول سؤال أبدأ به: هل في اقتصار المؤلف على هذا القدر من الصور معنى توقيفي؟ هل في اقتصار المؤلف على هذا القدر من الصور معنى توقيفي؟ معنى السؤال بمعنى هل هناك حديث أو نص ورد في هذا الذي اقتصر عليه المؤلف من الصور؟ نعم، تفضل. نعم.
أما بالنسبة للفاتحة فيوجد أمر.
نعم، إذن بالنسبة للفاتحة، حسنت. نعم، بالنسبة للفاتحة إذن يوجد هناك نص بحيث لا بد للفاتحة أن تحفظ. وإذا لم يكن إنسان مثلا أسلم الآن مثلا، فتجب عليه صلاة الظهر والعصر، الظهر والعصر مشتركتي الوقت، يجب عليه هاتين الصلاتين، كيف يصلي ولا يحفظ الفاتحة؟ لا يحفظه. نعم، ماذا نقول له؟ نقول له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في مكان الفاتحة. هناك قول آخر: أن يقرأ 7 آيات من غيرها من الصور إذا كان يحفظ. طبعا لا يحفظها، هذا ربما كان نقول أنه كان كافر فأسلم. نعم، أو نقول له: صلي في الجمع ريثما تحفظ الفاتحة. نعم، واصل.
وبالنسبة للصور الأخرى
نعم، إذن كونه حدد هذا القدر ليس فيه ذلك نصا، وإنما هو من المؤلف رحمه الله اجتهاد، واجتهاد واضح ووجيه. نعم، ويعني حتى إن أراد مجتهد أن يجتهد في هذا الموضع طبعا سوف لن يزيد أو ينقص على هذا القدر. نعم، السؤال الثاني: أذكر علة شرعية لأجلها شرعت الاستعاذة قبل التلاوة. أذكر علة شرعية لأجلها شرعت الاستعاذة قبل التلاوة.
لأجل أن تكون التلاوة العبد لكتاب الله سلمة من وساوس الشيطان.
قرب المكبر منك.
لأجل أن تكون تلاوة العبد لكتاب الله سلمة من وساوس الشيطان.
نعم، إذن هذا جزء من الجواب. نعم، جزء من الجواب. نعم، الجواب تمامه من؟ نعم، محمد.
وذلك لصرف الشيطان، أنه يحول بين المرء وما في القرآن من هداية وإرشاد.
نعم، تقريبا هذا معظم الجواب. إذن لما كانت قلنا القرآن الكريم تلاوته عمل عظيم، وهكذا العمل كلما كان هذا شأنه عظيم، إلا وكذلك كانت محاولات الشيطان عليه كبيرة جدا من أجل أن لا يستفيد صاحبه منه. نحن إذا قرأ القرآن الكريم نطلب منه أن نتدبره وأن نستحضر نعم قلوبنا من أجل أن نستفيد منه ونأخذ منه ما فيه من الأحكام، ونستفيد كذلك بتنتفع قلوبنا بهذا القرآن الكريم. فالشيطان الكريم في هذا العمل يحضر من أجل أن لا يكون لنا هذا الانتفاع. فإذا قال التالي نعم بين يدي قبل تلاوته قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يستعيذ بالله ويحتمي به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لأن الله تبارك وتعالى نواصي جميع الخلق بيده، يصرفها كيف يشاء. يستطيع سبحانه وتعالى أن يمنع الشيطان من أن يتسلط عليك بل ولا يقترب منك. نعم، السؤال الثالث: ما معنى الشيطان والرجيم والعبودية. ما معنى الشيطان والرجيم والعبودية؟ نعم بعد أتيك مكبر. نعم ما معنى الشيطان والرجيم والعبودية؟ نعم
الشيطان قيل من معنى شاطع.
نعم شاطع. نعم
قيل من معنى شاطع وقيل من معنى شاطعنا.
نعم إذن فإذا قلنا أنه شاطع فتكون النون زائدة والألف زائدة شيطان. إذا قلنا أنه من شاطع ونقول إحنا كذلك في كلام الناس يقولوا الشياط. الشياط يقولونها لي احتراق. نعم يقولوا شاط شاط كذا بمعنى أنه يعني انضج وزاد على النضوج اللي هي مرحلة الاحتراق. فهو يحترق يحترق عندما يرى طبعا يعني الناس منهمكين في عبادة الله تبارك وتعالى وهو ليس له نصيب من ذلك. نعم أو من شاطنا شاطانا. وتكون إذن كذلك النون حرف أصلي شيطان تكون النون أصلية. نعم من شاطنا بمعنى بعد بمعنى بعد. نعم الرجيم
الرجيم الرجيم هي المبعد
مبعد. نعم المطرود. رجيم قلنا بمعنى مرجوم. رجيم فعيل بمعنى مفعول كما تقول قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح. فرجيم بمعنى مرجوم. نعم العبودية.
العبودية ذكر ابن القيم رحمه الله أنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
نعم إذن هي اسم جامع. اسم جامع عندما نقول جامع بمعنى الإتيان على مفرداته يتعذر. لو قيل لك اذكر لنا اذكر لنا مفردات العبودية تبقى تقول الصلاة والصوم وكذا كذا كذا وتطيل النفس بلطعي. نعم فعندما تأتي بهذا الحد الجامع المانع ربما يكون ذلك كأنه إذا ذكرت ما ذكرت بعد ذلك فعلى سبيل التمثيل. إذن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. هذا هو إذن. نعم السؤال الأخير ما الدليل على أن البسملة من الفاتحة؟ واذكر ما يستدل به المخالف. ما الدليل على أن البسملة من الفاتحة؟ ما الدليل على أن البسملة من الفاتحة؟ تفضل ودي. نعم إذن قلنا هذا الحديث قلنا أنه حديث رواه الدارقطني وقال عنه أنه صحيح أنه موقوف ورفعه بعضهم. إذن إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها. إذن هذا الحديث. نعم وكذلك قلنا أن المخالف أيضا ممكن. نعم نعم إذن قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذن ثم قال بعد ذلك فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا طبعا دليل على كل حال قوي. والجواب الذي ممكن يكون في قوته الآن لم نذكره. نحن نبدأ مباشرة من الموضع الذي توقفنا عنده وهو سورة الزلزلة. نعم أعوذ بالله
إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه الصورة الأولى من الصور التي المؤلف رحمه الله ذكرها بعد الفاتحة صورة الزلزال هنا. سوف نذكر على كل حال باختصار بعضا من معاني هذه الصور، ليس على سبيل التفسير لأنه في حق بالنسبة للتفسير يعني في العام الماضي في هذا الشهر نعم أتينا عليها من صورة النبأ إلى آخر صورة صرف الناس نعم، والآن ما هو إلا تذكير وتكرار لبعض ما قلناه من عمدة التفسير. إذن قال تعالى رحمه الله إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقلنا أن الكثير في هذه الصور في هذا الجزء من القرآن الكريم الأكثر في هذه الصور ماذا؟ الكلام على المعاد ويوم القيامة والتذكير به، لأنه يوم عظيم واجب على الناس أن يهتموا وأن يستعدوا له، والواحد إذا نسي ذلك اليوم فهو في ضلال مبين. متى ما نسي الإنسان يوم القيامة فإنه واقع لا شك في خسران وضلال مبين. ولذلك تجدون كثير من الأحاديث بل كثير من الآيات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، آيات وأحاديث فيها التذكير باليوم الآخر وإقرانه بالإيمان بالله عز وجل نعم. إذن هذه الصور، وكذلك كان اليهود الجاهليون في جاهليتهم لم يقولوا أين هذا اليوم متى يكون وكذا وكذا، كما قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. إذن فهذه الصور قلت الذي تشترك فيه أن أكثرها إنما هو في يوم القيامة وبيان أحواله وأهواله وذكره بأسامي عديدة من أجل أن يهتم الناس به ويستعدون له. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، الأرض ليس بلد معين، ليس بلد قطعة من الأرض تزلزل والآخرون ينظرون في أخبارها ويذكرون ويرون ويعاينون ويحصون ويعدون كم حاضر، الأرض كلها بجميع أطرافها تتزلزل، تتزلزل بمعنى تتحرك، ليست الحركة التي ربما سهلة بسيطة بل هو زلزال نعم. قال تعالى إذا وزلزال يكون بين يدي الساعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إذن وهذا كذلك بين يدي الساعة نعم، أن الأرض تخرج أثقالها أي ما كانت تحمله في جوفها في باطنها من معادن ومن بشرية إلى آخر ذلك مما كان مخبأ فيها وهي مطوية أو مكفوتة عليه نعم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، مستفهما متعجبا عندما يرى أنها ألقت ما فوقها فيحصل له هذا الاستفهام ويقول ما لها، ما الذي حصل الأرض؟ هو الزلزال نعم الذي الله عز وجل أخبر بأنه سيكون ولا بد أن يكون نعم. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، الأرض أيها الإخوة التي نحن نجري عليها ونفعل عليها ما نفعل ونسعى سعينا المختلف المتنوع منه ما هو في الخير منه ما هو في الشر، هي التي سوف تحدث عما جرى عليها من عمل بني الإنسان من إيمان وكفر وتوحيد نعم. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلحها الرسل والأنبياء بالتوحيد، ومن أخذ في نشر البدع والشرك فإنه ساع في الإفساد في أي موضع كان منها نعم. قال يومئذ تحدث أخبارها. الأرض تحدث، الأرض سوف تنطق وتتكلم، نعم، بأن ربك أوحى لها. الله عز وجل الذي أمرها بأن تخبر عما أخبرت به. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يصدرون منها أشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم، كل واحد يطلع على عمله القديم والجديد، لا يبقى شيء من العمل إلا ووجده حاضرا. وكل واحد يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة أيها الإخوة، نعم، في العصر الحديث صاروا يفسرونها تفسيرا علميا، لكن نبقى على التفسير القديم الذي كان عند نزول القرآن. الذرة تقال لصغار النمل الذي ربما الواحد منا يكون نائما وتمر عليه عدد من النمل، عدد من النمل يمر عليه ولا يحس بثقله ولا يحس بدبيبه، نعم، ولا يعني يوقظ حتى من نومه، نعم. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. هذا يصلح فتوى لكل من أخبرك بأنني أفعل كذا من أعمال الخير، يمكنك أن تقول فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، إذا كان ذلك العمل طبعا ليس بدعة وإنما هو على السنة وعلى الشريعة. أي عمل تريد به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة مما أصله مشروع من الأعمال فإنك تتقرب إلى الله عز وجل وتجد جزاءه غدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا أي من خير يره، لا يبخس حقه هذا. ومن يعمل مثقال ذرة، مثقال بمعنى ما يكون على هذا المقدار من الخير أو من الشر، يره أي سوف يجده يوم القيامة. إذن أيها الإخوة، كل واحد الآن في متسع من حاله، إن شاء سعى في أمور الخير، فإذا كان كذلك فهو موفق، وإن سعى والعياذ بالله في غير ذلك من الشر فهو الذي لم يوفق، نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السورة التي تليها والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم، كذلك الصورة الموضوع هو نفسه والعاديات ضبحا، إلا أن هذه الصورة افتتحها بالقسم، القسم والحلف، ونقول له كذلك اليمين. اليمين يجمع اليمين على أيمان، أيمان بالفتح. وإذا قلت إيمان، الإيمان في القرآن الكريم كثير ما نسمع بعض الناس لا يفرقون بين هذا وهذا، يجعل هذا فيما هذا الآخر. لا، الأيمان أيها الإخوة جمع يمين اللي هو القسم والحلف، والإيمان مصدر من آمن يؤمن إيمانا ضد الكفر. الإيمان ضد الكفر، والأيمان جمع يمين. هذا هو الفرق الذي بينهم، هذا هو الفرق الذي بينهم. تقول يمين بمعنى القسم والحلف، وطبعا الحلف نحن الواجب علينا لا نحلف إلا بالله عز وجل، والله هكذا يقول الواحد إذا ما يعرف، أو والذي بعثك بالحق، والذي خلقني، والذي رفع السماوات بغير عمد، والذي والذي نفسي بيده والذي استوى على العرش إلى آخر ذلك، هذا يجوز. وأما فيما عدا هذا لا يجوز، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يستدل يقول شوف رب سبحانه وتعالى حلف بالطور والعاديات والضحى والعصر هكذا. ربما بعض الناس نعم نقول له ربنا تبارك وتعالى هو الخالق ونحن مخلوقون، هو المعبود ونحن العابدون، أمرنا بما أمرنا به الواجب علينا أن نمتثل أمره، وأما هو سبحانه وتعالى فيفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. كلام إن شاء الله بإذن الله كافي. ونذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية فقد كفر. هذا هو النص الذي نقوله لمن اعترض علينا بمثل هذا. وأما الله عز وجل فله أن يحلف بما شاء مخلوقاته، وقد حلف بالعديد منها. نعم، والذي حلف به كذلك يدل على شأنه وعظمته ومكانته، فقال تعالى: والعاديات. والعاديات هذا جمع ولا مفرد؟ من الله جمع، جمع عادية. نعم، إذن فهو جمع عادية، وعادية مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. مفرده أو مذكره عادي، عادي. والمقصود بالعادي من عدا يعدو، عادي كفاعل، عدا يعدو من يجري. نعم، والعاديات تقال للخيل، الخيل تعدو. المقصود بالعاديات معناها تجري في سبيل الله في العدو، في الذهاب بها إلى الجهاد. نعم، والعاديات طبعا أي التي الخيل التي خيل الله التي تعدو إلى المعارك مصبحة أعداء الله عز وجل تنزل بساحتهم، فهذه تسمى خيل الله. والخيل كما جاء في الحديث معقود في نواصيها الخير. العاديات: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. نعم، قالوا: العاديات ضبحا. والضبح كأنه النحنحة والصوت الذي يتردد في صدرها. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فالموريات نفس العاديات هي التي هكذا وصفها الله عز وجل، فقال: الموريات. الموريات من وراء، وراء أو لعلها أورى. نعم، الموريات قدحا من أورى. والوري كما نقول مثلا الزند عندما تفعل هكذا وتشتعل منه نار، الزند ربما نحن لا نعرفه ولكن كان قديما، وربما بعضنا قد رأى بعض صوره. نعم، يعني حديدة ويضربها بحجر وتنطلق منها نار، فإذا أراد إيقاد ما يوقده فيقال ولي الزند بمعنى اشتعلت ناره. فهي عندما تفعل هكذا بحوافرها تفعل مثل ما يفعل الزند بالحجارة، يعني كأن النار تنطلق من رجلهم. إذن فالموريات قدحا، وهي هذه نعم كأنها تقدح برجلها الأرض وهي متجهة في مسارها إلى الموضع الذي هي تجري نحوه. نعم، ماذا الفعل؟ نعم، أنتم نعم نعم نهدفل تماما. تورون بمعنى تشعلونها، ووسائل الاشتعال هذه. نحن الآن ربما لو تتذكرون تجدها ما زالت موجودة، لو تتأملون في الفعل هذه الولاع البريكة هي نفسها، نفس الفعل تقريبا، فيه شيء من الغاز. نعم، ويقع وري بمعنى يقتدح مثلا هذه الجرارة بشيء ما فتشعل النار. نفس الفعل تقريبا، إلا أنه تطور تطور نوع من التطور، فصار يحدث الاشتعال بنفس الطريقة القديمة. الطريقة القديمة عنده زند وعنده حجر، نوع من الحجر لكل حجر، ليس كل حجر، فيضربه هكذا فتنطلق منها شرارة، ويكون بجانبه مثلا شيء سريع الالتهاب كالغاز الآن. سريع الالتهاب مثلا قد يكون مثلا ليف ولا صوف ولا كذا ولا قصب ولا شيء كذا، فيخطف النار فيحصل اشتعال الوري. نعم قال فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذه الخيل نفسها المغيرات من أغارت، أغارت بمعنى هجمت على العدو، صبحا معنى هكذا كانت أكثر ما يكون غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح عدوه. نعم فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال فأثرن به نقعا، بهذا الوري أثرن به نقع الغبار، أنا بهذا الجري يحصل ما يحصل ماذا من غبار وراءها تترك وتخلفه. نعم قال فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي جمعا من المقاتلين من كفار المسلمين يجتمعون. نعم فوسطن به جمعا، إن لهذا جواب القسم، إذن والعاديات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. هذا هو الجواب، جواب القسم، لأن القسم دائما لا بد له من جواب حتى في ما نحلف به نحن، لا بد إذا أقسمت تقسم على شيء ما أنك تفعله أو أنك لا تفعله. قال إن الإنسان لربه لكنود، على ربنا تبارك وتعالى يخبر عن الإنسان أنه يكدح إلى ربه ويسيء إلى ربه بجد. نعم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، هذه كلها صفات الإنسان. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر ما في القبور، أي القبور أثيرت وبعث من فيها وصدر وخرج. نعم وإذا القبور بعثرت، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ما في صدور الناس من مكنونات ومن ما يكتم مما يخبئ الإنسان ويظن أنه لا يمكن أن يطلع عليه أحد، فالله تبارك وتعالى يخرجه ويكشفه ويصير يعني لا يمكن صاحبه ولا يقدر صاحبه على ستره. نعم وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير بمعنى عالم بدقائقهم وتفاصيل أحوالهم مما لا يستطيعون أن يكتمونه وإن كتموا عن غيره. نعم القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كذلك أيضا الموضوع نفسه، القارعة ما القارعة، القارعة ما القارعة. القارعة أي الإخوة اسم من أسماء يوم القيامة، كما سمي الحاقة وسمي القارعة وسمى القيامة وسمي الساعة وما إلى ذلك من الأسماء، وليست أسماء إنما هي تعدد فقط في الأعلام، بل هي أعلام وأوصاف، كل اسم منها يدل على معنى من المعاني. نحن ربما أسماؤنا هي محض أعلام فقط، فلان يقال كذا وكذا وكذا من أجل تعيينه، هذا هو المسمى بعد الاسم، وربما ليس له نصيب مما هو من معاني ذلك الاسم. نعم. إذن القارعة والقرع معروف، تقرع كما نحن مثلا نقرع الباب بمعنى ندقه دقا لنشعر بأننا نريد الدخول مثلا، فهذه كذلك القارعة التي هي يوم القيامة كأنها تقرع آذان الناس. قال القارعة، ما القارعة؟ وما هذه استفهامية أو استفهام لأجل التهويل؟ ما القارعة؟ معناها خبرها عظيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك، خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، ما أخبرك وما أعلمك بشأنها. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في يومها يوم القيامة يكون الناس كالفراش. الفراش أيها الإخوة تطلق على تلك الطيور الصغيرة التي ربما نراها مختلفة متنوعة، سيما بعد سقوط المطر ترى مصباح، وقد يعني هناك كثير من حشرات الطائرة هكذا تراها لا تدري ماذا تريد، وإنما فقط تحوم حوله وتجري وتتحرك، احتقل أنها فيها نوع غباء لأنها لا ينتهي حالها إلا بأن تموت، تبقى تجري تتضرب فيه تموت، وما في الصباح تجد تحت المصباح هذا يعني عدد كبير منهم ميت. نعم. هذا الذي يسمى الفراش. نحن الفراش صح تعودنا أن نقول لطائرين ربيعي ملون في البساتين يقول نقول الفراش، نعم هو فراش، ولكن ليس هو كأنه علم عليه، لا، الفراش تقول لجميع هذه الطيور التي هكذا حالها قلنا تطير وتكون حول المصباح. يوم يكون الناس أي يوم القيامة كالفراش، الفراش الذي إذا أردتم أن تتصوروا حال الناس فاستحضروا صورة المصباح الذي تكون حوله هذه الحشرات الطائرة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، مبثوث من البث، نعم. وتكون الجبال، الجبال الرواصي الشامخات، الحجارة الكبيرة التي ربما تعلو حتى أحيانا في بعضها لا تكاد يعني تنظر إلى قمته، بل بعض ربما قمته تكاد تقارب السحاب، تكون كال يوم تكون الجبال تكون فراش، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن معنى الصوف، هذا الصوف نعم الذي ربما الواحد قد يحمل منه كميات كبيرة، نعم خفيف المحمل، هكذا كذلك ربنا تبارك وتعالى يصير الجبال التي هي في الدنيا رواصي أوتاد، نعم يصيرها يوم القيامة كالعهن الصوف المنفوش. نعم. يوم وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه، نعم لا ليس قسم، القارعة ليس قسم، القارعة مبتدأ، وما القارعة مبتدأ وخبر مخبر به عن هذا المبتدأ الأول. نعم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ إذا سمعتم دائما في القرآن الكريم وما أدراك معناها تهويل الأمر الذي يذكر بعد ذلك. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال، الجبال الذي يعرف الجبال وراء الجبال، نعم يعرف عظمة الجبال ويعرف عظمة الجبل، نعم وضخامته وكبره ومادته. أكثر الجبال في الحقيقة إنما هي جبال من صخور، بل والجبل كما يقولون كلما ارتفع في العلو كلما كان متجذرا وله جذور ممتدة في الأرض. نعم. الله عز وجل يجعلها يوم القيامة نعم كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه، ثقلت بمعنى أنها صارت ثقيلة، نتذكر كذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ثقل موازينه واهتم بالأعمال الصالحة ويستكثر منها ويزداد منها في رمضان وفي غير رمضان، ويحرص كذلك على أن لا يفعل شيئا من السيئات، يجتهد في أن لا يفعل شيئا من السيئات. نعم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازيننا. وأما من خفت موازينه من الأعمال الصالحة، وطبعا كانت فيها الأعمال السيئة، نعم، أما من خفت موازينه فأمه هاوية، أمه هاوية بمعنى سقط على رأسه في الهاوية في النار، أو أمه اللي هي النار مباشرة، نعم، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي، ما هي الهاء الثانية لها سكت، وما هي، ما هي النار، وما أدراك ما هي، نار حامية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم، كذلك هذه الصورة لا تخرج عن الموضوع الذي تكلمنا عنه، وهو الحديث عن يوم القيامة والاستعداد له والتذكير به. قلنا هذا الموضوع إذا فارق ذهن أي واحد منا فقد ضل سواء السبيل، نعم، وصار سعيه خائبا. قال تعالى: والخطاب للناس جميعا، ألهاكم، ألهاكم بمعنى شغلكم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من ألهى، يلهي بمعنى شغل، ألهاكم التكاثر، ألهاكم بمعنى شغلكم. التكاثر المراد به الاستكثار والعد والإحصاء من كل ما يتفاخر بعدده، من مال، من أولاد، من متاع، من أنواع، نعم، أشياء. بعض الناس يعدد ماله ويفرح كلما زاد، ويعدد كذلك الأولاد، ويعدد ما عنده من عالم الأشياء، ويبقى هكذا مشغول بالإحصاء والعد حتى يفجأه يوم القيامة، نعم، ويترك هذا الذي كان يعده وراءه. قال تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، بمعنى هو الذي شغلكم عن هذا اليوم، يوم القيامة، حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر معناها صرتم كما كنتم تزورون، صرتم اليوم تزورونها موتى، موتى وتصيرون من أهل المقابر، معناها بقيتم على هذه حتى لا أدرك الموت، نعم، إذن انتبهوا. نعم. قال: حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، كأنه زجر لا تكون هكذا، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن كلا لو تعلمون، قال لترون الجحيم اللي هو يوم القيامة أو النار، ثم لترونها عين اليقين. الآن ربما نحن نعلمها علم يقين، ولكن سوف يراها الواحد عين اليقين، بمعنى يراها هذا الذي هو عنده منه أخبار وتفاصيل، نعم، ولم يره، فإنه يوم القيامة سوف يراه، ويرى حوله وعظمته وشدته، نعم. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، تسألن يومئذ عن النعيم، النعيم الذي تتنعمون به، أنواعه وأصنافه وألوانه، كل ما يتنعم به الإنسان، ليس فقط مأكولات وخبز ومشروبات وكذا وكذا، نعم، كل ما يتنعم به من صحة وعافية وأمن، نعم، هذا من النعيم، وما وراء ذلك من أنواع وصنوف النعيم، الله عز وجل يقول تسألون عنه، تسألون عنه بمعنى ماذا فعلتم به، هل شكرتم الله تبارك وتعالى على ذلك أم أنكم استعملتموه في غير طاعة الله عز وجل. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة كذلك التي عدد آياتها ثلاث آيات. ربنا تبارك وتعالى في مفتتحها يحلف سبحانه وتعالى يقسم. والعصر، الواو هذه تسمى واو القسم، وحروف القسم ثلاثة لا رابع لها، الواو والتاء والباء، وخاصية الباء منها أنه يذكر معها فعل القسم، فتقول أقسم بالله ولا تقول أقسم تالله ولا تقول أقسم والله. نعم. وخاصية التاء منها أنها لا تدخل إلا على الله، وربما دخلت على الرحمن، ليس كلها. يقال تالله لا يقال تالعزيز تالكريم ولا غيرها العبد، وربما سمع تالرحمن وتحياتك وتالرحمن قد سمع ولا يقاس ذلك، لكن الأكثر ما تدخل على الله تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأما الباء فقلنا تدخل ويسبقها فعل القسم، قل أحلف بالله أقسم بالله. نعم. إذن هذه حروف القسم ثلاثة. نعم. قال والعصر، والعصر إذن قلنا هنا مقسم به، وهذا قسم من الله تبارك وتعالى، قسم من ربنا عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، أقسم بالعصر. والعصر قيل هو الدهر، الدهر كله هو العصر، وقيل العصر وهذه الصلاة التي كنا قد صليناها قبل حضورنا إلى هذا المكان تسمى صلاة العصر، كما أنه نعم أقسم مثلا بالفجر قالوا أقسم هنا بالعصر والعصر. والقسم بالعصر لأن هذه الصلاة على كل حال هي من الصلوات التي من خصائصها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، في حديث من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. نعم. هذه الصلاة الوسطى على قول قوي لأهل العلم، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلأجل هذا لعله الله عز وجل أقسم بها. أو أن العصر هو الدهر الذي يعتبر عمرنا جزء فيه مطوي فيه، للتنبيه على أهمية أعمارنا في هذه الحياة الدنيا، ليهتم الإنسان بعمره ولينتفع به وليستثمره ليعود عليه بالنفع غدا يوم القيامة. قال تعالى والعصر، هذا هو القسم. والمقسم به قريب ليس كما هو بالنسبة لما رأيناه، إن الإنسان هذا هو المقسم به، ربنا تبارك وتعالى يقسم ويقول إن الإنسان لفي خسر، هذا هو الجواب، هذا هو جواب القسم، إن الإنسان لفي خسر. وعندما يقال كلمة الإنسان أيها الإخوة المراد بها جميع جنس بني آدم كله بغض النظر عن كل المواصفات، حكم الله عز وجل عليه بالخسران، بالخسران نعم كله، ثم استثنى فقال تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بمعنى هؤلاء هم الذين استثناهم من الخسران. إذن استثنى الله تبارك وتعالى من جملة الخاسرين من الإنسان ماذا؟ الذين آمنوا، استثناهم بمعنى أخرجهم، ليسوا من الخاسرين. إذا استجمعوا هذه الأوصاف الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذا استجمعوها فقد حققوا الخروج عن جبلة من هم من الخاسرين من بني الإنسان. وسؤال كذلك نطرحه، الذي العادة ما الذي يكون أكثر، المستثنى ولا المستثنى منهم عادة؟ ها، إذا المستثنى منه دائما هو الأكثر، دائما المستثنى منه هو الأكثر. لكن قلت مثلا حضر الجميع إلا فلان وفلان وفلان، ممكن تعد على الأصابع، ممكن تعد على الأصابع اللي ما حضروش. فإذا أين هو المستثنى منه في هذه الصورة؟ صح، في هذه الصورة المستثنى منه ما هو؟ نعم، مستثنى منه فرحات. لا، الإنسان، قل الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان لفي خسر، هذا حكم لفي خسر، هذا حكم على بل الإنسان. وأما المستثنى منه المحكوم عليهم بالخسران وهم كل بني الإنسان، هذا هو المستثنى منه. ثم أخرج منهم المؤمنين، أخرج منهم المؤمنين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذه أركان الإيمان. إذن استثناهم من جملة الخاسرين. إنسان أيها الأخوة إذا تذكر هذا فإنه يرجع على حاله ونفسه فيحمد الله تبارك وتعالى. وكأن الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الذي جعلهم كانوا إذا التقى الاثنان منهم وأراد أن يفترق قرأ أحدهما على الآخر هذه السورة، كان يقرأ على بعضهم بعض من يتفرق وكأنهم يتذكروا، نعم، ويستحضرون أنهم من ذلك القليل الذين استثناهم الله عز وجل من الأكثرين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، اجتماع هذه الأربعة كما هي في هذه الصورة. نعم، إذن الإيمان طبعا الذي معه العمل الصالح، التواصي بالحق بمعنى يوصي بعضهم بعض بالحق، نعم، وكذلك يوصي بعضهم بالصبر، الصبر على هذا الحق الذي وفقهم الله تبارك وتعالى له وعملوا به واجتهدوا على التزامه والاستقامة عليه يصبرون. لا بد أن ينالهم من الصبر، أن ينالهم من التزامه والعمل به ما يحتاجون معه إلى الصبر. نعم، والصبر أيها الإخوة كما قيل في تعريفه هي قوة في النفس، قوة في النفس تحمل صاحبها على مكابدة العمل الشاق، يكون عمل شاق فتكابده بقوة نفس. نعم، قلنا هو قوة في النفس تحمل صاحبها على مكابدة العمل الشاق. نعم، وقالوا في على كل حال الصبر في اللغة هو الحبس، الحبس، وربما كان حبس النفس على طاعة الله أو حبسها عن معصية الله أو حبسها على أقدار الله المؤلمة، هذا هو الصبر. الصبر حبس النفس تحبسها على طاعة الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى فرض عليك ما فرض وندبك إلى ما ندبك إليه من أعمال الصالحة، فتحتاج إلى أن تحبس نفسك على هذه الأعمال لتعملها، وتحبسها كذلك عن معصية الله، عن معصية الله، وتحبسها أيضا على أقدار الله المؤلمة. نعم، وهذا إن شاء الله لعله تأتي فرص لبيانه وزيادة توضيحه. قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. نعم هذا ليس قسم، الواو هنا ليست قسم، الواو من الكلمة ويل، ويل والويل كلمة كانت موجودة عند العرب لكن ليس لها الاسم الشرعي، كانت كلمة في العرب يعني يتويلون. نعم ويقول واحد للآخر يقول ويلك ويقول لنفسه ويلي. نعم ويقصدون بها على أنها مصدر في العربية، كأنه يقول لك ويلك بمعنى يعني أصابك الويل، أي الويل هو الهلكة، ويحك وويبك بمعناها، لكن في الشريعة صار لها معنى شرعي. الويل وواد في جهنم يسيل من صديد أهل النار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. قال تبارك وتعالى ويل لكل همزة، ويل له، وهذا إخبار بأنه يصيبه هذا. أما كنا في الجاهلية أو ربما يطلقها بعض الناس على بعض الناس كذلك، ما هي إلا عبارة عن دعاء عليه فقط. نعم ولكن والله تبارك وتعالى يخبر بها هنا فهو مصيبهم لا محالة. قال عز وجل ويل لكل همزة لمزة، كل همزة لمزة، الهمزة معناها الذي يهمز في الناس، يغمز نعم ويلمز ويحرك ما يحركه عند الغمز واللمز، ربما تكون شفتيه ربما تكون بصره إلى آخر ذلك من الأخلاق الرذيلة التي تكون لبعض الناس. نعم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، الهاكم التكاثر، الذي جمع مالا جمعه نعم واشتغل بتعداده حتى زار المقابر. نعم يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله، يظن تغير اعتقاده ووثق وثوقا كبيرا بهذا المال وقال أن هذا المال هو الذي يعني يكفيني في حياتي وإلى آخر ذلك. نعم ولحقه ما لحقه من الغرور نعم بهذا المال. قال يحسب أن ماله أخلده كلا، كلا رأيناها فيما سبق قلنا أنها حرف زجر، حرف زجر كلا، هذا ليس صحيح، هذا اعتقاد فاسد. نعم كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن يطرح، وأي طرح؟ طرح احتقار. كلا لينبذن في الحطمة أي النار. نعم وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، نار الله الموقدة التي سبحانه وتعالى أوقدها. نعم فهي لقوتها تطلع على الأفئدة كأنها ينكشف بها ما داخل الفؤاد، ما بداخله تضيء إضاءة وتصيب حتى ما بداخل الإنسان فلا يصير بها شيئا مخبوءا. نعم التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة، موصدة معناها مغلقة، هم فيها ومغلقة، وأشد ما يكون كما تعلمون الإنسان إذا كان هناك حتى ولو حرارة في مكان معين يتوسل إلى تخفيفها بفتح المنافذ والأبواب، إذن فهي نار وموصلة مغلقة على أهلها. لذلك أيها الإخوة من أهم ما ندعو به من أدعيتنا اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نعم قال إنها عليهم موصلة في عمد ممددة من أوصافها كذلك. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نعم، والله عز وجل يخاطب طبعا هنا نبيه عليه الصلاة والسلام، ألم ترى أي يا محمد. وطبعا على كل حال قصة الفيل كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ميلاده، وكانت في عام ميلاده. كان العرب يؤرخون بالحوادث الكبيرة العظيمة، فعام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل. نعم، يقول له الله تعالى. ولا شك أنه لما كان هكذا قريبا أخباره يعني تكون رائجة بين الناس، وربما تكون بينهم كالتحاجي، كالقصص التي يخبر بها الكبير الصغير والمرأة أبناءها ونحو ذلك، سيما وهي يعني ليست بقديمة كأخبار ثمود وعاد. قال الله عز وجل لنبيه: ألم ترى أي محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل، والفيل هو كبير الفيلة 13 الذي سموه محمود. فيل سموه محمود، فيل سموه محمود، نعم، اللي هو كان كبير الفيل الذين جاءوا بها من أرض الحبشة. قصة على كل حال ربما تجدونها في التفاسير، أن أمير الحبشة، أمير اليمن، نعم، الذي هي كانت حين ذاك كانت كأنها ولاية تابعة للحبشة المملكة الأم، أرسل إليه قال: لماذا لا نجعل هنا عندنا في اليمن بيتا؟ هذا البيت تحج إليه الناس، وطبعا الناس إذا حجوه وقصدوه سوف يكون هناك استثمار الأموال، وسوف تكون أموال وتأتي ونحو ذلك، كأي مكان فيه سوق كبيرة، نعم، سوف ترد أموال كثيرة لذلك المكان. فاستحسن الملك هذا الرأي وقال: اصنع كنيسة كبيرة تحج إليه الناس جميع من جميع الجهات، ويهمش الكعبة التي هي في بلاد العرب مكة. نعم، فلما فعل كان هناك أحد العرب في اليمن وكأنه أخذته الغيرة، وماذا فعل؟ دخل يوم ولطخها بالنجاسة وفعل فيها ما فعل حتى أغضب الملك، وعرف طبعا الفاعل وقال: هذا لا يكون إلا من بلاد العرب. فكأنه جهز جيشا وقال: يريد أن يحطم الكعبة. هذا هو يعني كأنه عمله. فلما ذهب واتجه إليها، نعم، فالله تبارك وتعالى قبل أن يصيبوا غرضهم منها رماهم بهذه الطير الأبابيل التي أهلكتهم عن آخرهم. قال تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي يقيم الساعة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم الذي كادوه وأرادوه وبيتوه وسافروا له هذه المسافة، نعم، ألم يجعل كيدهم في تضليل بمن لم يصيبوا ما أرادوه، ضل لهم عن مرادهم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل بمعنى متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم من فوق بحجارة تحملها في منقاره وترميها على الواحد منهم فيذوب. ترميهم بحجارة من سجيل، من طين يشبه، ربما نحن أردنا أن نشبهه اليوم نقول يشبه مثلا الخزف، نعم. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم الله عز وجل، نعم، بعد هذا العذاب الأليم كعصف مأكول، أي كالتبن الذي ربما تأخذه الريح ويصيرون هكذا يعني ملقون وهم جيش خرج يريد ما يريد من يعني هدم الكعبة. نعم، لإيلاف قريش، نعم، نعم قال ألم ترى قلت لما كان هذا الخبر شائع ومنتشر في أوساط الناس وما زال الناس يتداولونه وهو أمر عظيم وحادثة كبيرة جدا حصل بعدها أن العرب في مكة أمنت قالت خلاص الكعبة هذه لا ندافع عنها وكل من أراد أن يقصدها بسوء فإنه سوف يجد عاقبته كما وقع أو كما حصل لأصحاب الفيل من كل الأمم انتشر فيها الخبر فطبعا يعني العرب سوف تجد نفسها أنها وهي أصلا على كل حال مكة كانت آمنة بل وجعلها الله عز وجل آمنة والناس كانوا حتى في ذلك الوقت نعم من دخلها يؤمنونه إذن ولما أراد وعلم أهل مكة بأن أصحاب الفيل يريدونه وكانوا يعلمون بأنهم لا قبل لهم لم يواجهونهم بحرب ولكن تركوهم وقالوا إن البيت ربا يحميه نعم وتركوها بالفعل فالله تبارك وتعالى نعم عمل بهم ما جاء في هذه الصورة قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قال تبارك وتعالى لإيلاف قريش لإيلاف قريش هذه اللام لام جر ويقول أهل العربي لا بد للام جر من متعلق فكأنهم جعلوا متعلقها بما سبق هذه الصورة ترتبط بالتي قبلها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش لإيلاف قريش أي من أجل أن قريش ألفت هذه الرحلة رحلة إلى الشام في وقت الصيف وإلى اليمن وهي آمنة لا تخاف شيئا نعم قال لإيلاف قريش قريش سكان مكة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف في طلب القوت والأرزاق رحلة تجارية نعم فليعبدوا رب هذا البيت أو ربما لإيلاف فليعبدوا أي لأجل هذا فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت الله تبارك وتعالى الذي نجى بيته مما أراده به إبرهة الحبشي نعم فليعبدوا الله تبارك وتعالى الذي أمنهم وهم طبعا لا يملكون ما يستطيعون أن يردوا به على مكائد هذا الجيش جيش الفيل نعم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهذه مكة حتى يقولون أن هذه الحادثة حادثة الفيل كانت إرهاصا ويعني الشخص عندما يعيش الأحداث هذه ويربط بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الحادثة يعلم كذلك علما يقينيا بأن هذا نبي مرسل من الله تبارك وتعالى فكأنها كالتهيئة لبيان بأن الله تبارك وتعالى الذي انتقم من أعدائه الذين أرادوا بيته بالسوء ثم في نفس العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم نعم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين والخطاب كذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام أرأيت الذي يكذب بالدين من انتبهت له أو رأيت حاله وهو يكذب بالدين نعم بعدما شاهد ما شاهد من آيات الله تبارك وتعالى بالدين والدين هو يوم القيامة ملك يوم الدين هو يوم الجزاء يوم القيامة. ومن اسماء الله تبارك وتعالى الديان. نعم. أرأيت الذي يكذب بالدين, يكذب به بمعنى يقول ما فيه ما فيه إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. إذن في الإيمان باليوم, الإيمان بيوم القيامة من أركان الإيمان, ومن يؤمن به فمن ثمراته الاستعداد له. قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. اليتيم إذا جاءه وأراده وطلب منه ما يواسي به نفسه من المال يدعوه, يعني يدفعه, يدفعه نعم بالباب ويرده, يقول انت لا تكذب مانك صحيح يتيم انت كذا الى اخر الاشياء. هو يتيم, عندما نقول يتيم معناه طفل لم يبلغ ومات ابوه, مات ابوه. اذن الميت الاب قبل البلوغ يسمى يتيم. وطبعا هو في هذه السن يحتاج الى من يقوم بشؤونه ويكفله ويراعي نعم احتياجاته في الفصول المختلفة من العام, فطبعا يكون ممن يحتاجنا. قال يدعو اليتيم بمعنى يدفعه ولا يعطيه حاجته. نعم. والأصل أن كل إنسان مسلم رزقه الله عز وجل مال, في ماله زكاة, بل وفي ماله حق سوى الزكاة, والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض على طعام المسكين بمعنى لا ينبه الناس يقول لهم اعطوا المساكين واسوهم اعينوهم ونحو ذلك, فهو اصلا يدع اليتامى. نعم. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل كما تقدم معناه, قلنا انه واد في جهنم, هذا المعنى الشرعي لكلمه الويل. فويل للمصلين, لا نقف إذا وقفنا هنا إلا وكأننا يعني المعنى إلى ما بعد الآية, الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والوقف من حيث الوقف لا بأس أن يقف الإنسان هنا. لماذا؟ لأنه رأس آية, ورؤوس آية لا بأس بالوقوف عندها, لكن لو كان هذا الموضع غير الأصأية فالوقف عنده قبيح جدا. نعم. فويل للمصلين, المصلين طبعا المصلين هو المصلي الذي نعرفه, ولكنه عنده صفات أخرى كأنها خرجت به عن صفات المصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون, ساهون عن صلاتهم. والسهو بمعنى الذهول وعدم الاكتراث وعدم الانتباه وعدم الوقوع في البال. نحن الواحد منا ربما دائما مستحضر لصلاته في سفره في حضره حتى في مرضه في جميع أحواله, ولكن بعض الناس ربما الصلاة لا تقع إلا اهتماما هامشيا. نعم. قال الذين هم عن صلاتهم, وقال العلماء هنا عن لإفادة أنهم يصلون, إلا أنه ربما يقع منهم أحيانا التهاون بشروط الصلاة وبأركانها وبوقتها, بوقتها. ربما يكون الشخص الذي في هذه الأيام الباردة التي ترونها, نحن الآن مجتمعين في هذا المكان بعد شهرين ربما شهر ونصف فقط, ممكن لا نستطيع أن نجلس الآن في هذا المكان إلا بعد إشعال مكيفات نحن نبقى فيه والحمد لله, ولا أحد فينا يتصبب عرقا. فبعضهم الآن يبرد بصلاة الظهر, صلي على الأربع, تعرفون يعني لماذا؟ فقط ما تكون العصر والظهر متقاربين, ونخشى يوم ما يقول نقرب العصر من الظهر وزيد كذلك إلى بغيت أخر العصر كذلك. الأصل في الصلوات أن تصلى كل صلاة في وقتها, كل صلاة تصلى في وقتها, في أقصد في أول وقتها, في أول وقتها. ومن من أولى الطاعات الصلاة في أول الوقت. فإذا كان اشتد الحر لا بأس أن تؤخر الظهر لا غيرها من الصلوات. لكن في هذه الأيام رأينا كثير مسائل غير أوقاتنا وصاروا يصلون الآن في الرابعة أو الرابعة إلا ونحو ذلك. فهذا في الحقيقة يوشك أن يكون ك يعني الذين هم عن صلاتهم ساهم الذين هم ولم يقل في صلاتهم. وهذا كذلك لأجل أيها الإخوة لننتبه بأن هذه العربية دائما يحاول واحد منا أن يكون له دائما انتباه ونصيب منها لا يهملها إهمالا تاما كاملا. هنا قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. السهو في الصلاة يقع من كل واحد من كل واحد وشرعت له أحكام. إنسان إذا سهى في الصلاة هناك أحكام مفصلة نعم ومشروعة ووقع بعض منها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عن صلاتهم هذا هو الذي هنا قال فويل للمصلين الذين هم هذا الوصف صفة للمصلين إذن الموصوفين بهذه الصفات نعم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. كذلك هذه صفة من صفات يراءون يراءون من الرياء. الرياء بمعنى أن الإنسان يعمل العمل لأجل أن يراه الناس هذا هو مقصود من العمل. العمل أيها الإخوة أي عمل من الأعمال التعبدية مقصود لأجل التقرب إلى الله عز وجل ومن أجل تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى لا من أجل أن يمدحك الناس أو أن يراك الناس. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون كذلك من صفات هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم ويل يمنعون الماعون. والماعون اسم لكل ما يتعاوره الناس من آلات هكذا تكون تدور بالبيوت غربال دلو مخيط إلى آخر ذلك من الأشياء. نعم الإنسان على كل حال إذا كان عنده شيء منها لا يمنعه الناس يحتاجونه وربما كذلك كان شيء منه كالقدر ونحو ذلك مما الناس يحتاجونه ولا وربما ليس كل واحد عنده بإنما هو عند بعض الناس فقط. فالإنسان لا يبخل به حتى لا يدخل في هذه الآية. هذا يسمى منع الماعون. نعم إذا خشي لا إذا خشي إتلافه سمعت كأنك تقول ها؟ نعم إذا خشي إتلافه فهو طبعا لا شك أنه ممكن جدا يكون جديد فينقص وإما أن يكون قديما أو شك على الإتلاف فيتلف وإذا تلفوا ردوا كذلك وأنت صلحوا ومرة أخرى كذلك ممكن كذلك تأتي بواحد ثاني ويتلف ونحو ذلك من شيء. هذه الأشياء وضعت طبعا ولا بد أن تتلف لأن ماذا لأنها يعني يستعملها هذا والآخر والآخر وربما كل واحد يستعملها على صفة معينة فهي لا شك تكون هكذا نعم عرضة للتلف. إلا أن التلف طبعا الذي ربما نعم يتكلم عليه وما كان بسبب التفريط أو استعمال غير الاستعمال المعروف مثلا من شخص كأنه أخذ أصلا من أجل إفسادها ونحو ذلك فلربما هنا يعني ضمنها. نعم ربما نتوقف عند هذه آخر سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة كذلك خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام وربنا تبارك وتعالى يمتن عليه يا محمد إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر وقيل حتى الكوثر قيل أنه وزن فوعل من كثرة كوثر. والكوثر هو اسم لنهر في الجنة يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قابل هذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل إياها يوم القيامة بأن تفرد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادات فصلي لربك وانحر. وانحر ما معنى اذبح ما تذبحه على وجه التعبد من الذبائح لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو مقام التوحيد. العبد دائما في كل ما يتقرب به لا يصرف شيئا منه لغير الله عز وجل. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك بمعنى مبغضك، شنأ يشنأ. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. إذن الشنآن بمعنى البغضاء. إن شانئك أي من المشركين الذين قالوا، قال بعضهم لبعض هذا ليس له إلا البنات، وأنه إذا مات ليس له عقب حتى يبقى له دعوة، إذن تربصوا به ريب المنون، يموت وتستراح منه، هكذا قال. نعم، والله عز وجل نعم يطمئن نبيه عليه الصلاة والسلام ويخبره بأن شانئك هو الأبتر، أي هو المقطوع، هو المقطوع، حتى وإن بقي له نسل، فإذا كان نسل الكافرين فليس هو بنسل يمكن أن يذكر، وإذا كان من المؤمنين أسلمون عم فإنه كذلك مقطوع من قبلها. المسلم بالنسبة للكافر ليس بينهما صلة نسب، تنقطع. نعم، إن شانئك هو الأبتر. أيها الأخوة، كذلك قبل أن نختم أحب فقط دائما أعود أننا كل درس نختمه بمسألة من مسائل الصوم، من مسائل الصوم واحدة فقط حتى لا أثقل عليكم، نختم بها المجلس. أحب أن تكون المسألة الأولى هي مسألة النية في الصوم، لأن كثير منا نعم في صومه يسأل عن النية، ما هي النية؟ ولأنه على كل حال قد تكلم فيها أناس حتى عقدوا الكلام عليها وصيروها كأنها شيء آخر. النية أيها الإخوة المقصود بها القصد إلى الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. فالنية المراد بها أننا عندما نريد أن نصوم الواحد منا ينوي أنه يصوم هذا الشهر. حتى قال بعض أهل العلم إذا علمت بأن غدا رمضان، بدأ رمضان وعزمت على صومه فذلك هي النية، هذه النية. إذا علمت بأن غدا رمضان وعزمت بأنك تصوم خلاص راك نويت، إذن ليس هناك شيء زائد على رمضان. نعم، ونحن الواجب على أيها الإخوة صوم هذا الشهر بكامله. فمن نوى في اليوم الأول أنه سيصوم رمضان يكفيه هذا. وأما وهو كل يوم ربما يعني يستيقظ في آخر الليل ليتسحر على غير عادته، بحيث لو سأله سائل عند ذلك الوقت وقال له فلان ماذا تفعل؟ قال أريد أن أصوم، ويجيب باستغراب، إذن هذا زائد عن النية، هذا يكفي في النية. وهكذا أيها الإخوة نقول في جميع الأعمال، في جميع الأعمال لا يبقى الإنسان يكثر الكلام، اكثر الكلام فيها ربما هو الذي زادها غموضا، سواء كان ذلك في صلاة أو في صوم أو في حج أو في أي عمل من أعمال. حتى قيل لبعضهم هذا إنسان، بعضهم سئل وقيل، بعض العلماء سئل وقيل هذا إنسان مثلا يعني عندما يقوم بالصلاة لا يدري ماذا ينوي، استدل عليه بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أين وجه الشاهد؟ هذا الإنسان ربما لا يعلم، سكر معناها لا يدري ماذا يفعل. أفعال العقلاء لا تكاد تخلو من مقصد. أي إنسان ربما في الطريق تقول إلى أين تذهب؟ يقول لك ماشي المسجد. بغيت تزيد معاه معناك بغيت تدخل معاه في تحقيق. نعم، إلى أين تذهب؟ ماذا تصلي؟ ونحو ذلك من شيء. إذن واضح أنه يريد المسجد، يريد الصلاة، صلاة كذا، وهذا يكفي من النية. لأننا بعض الناس عندما تكلموا لهم كثير في النية صارت تجده بجوارك في المسجد يقول هكذا رفع يديه فترة من الزمن، وقل نويت أن أصلي صلاة كذا، ويعين الصلاة، وبعضهم يعين الصلاة ويعين المسجد ويعين أشياء أخرى كذلك يذكرها مع لفظ النية. نعم، هذه أيها الإخوان النية، نية الصوم. يكفي أن الإنسان إذا عزم على صوم الشهر فنعم، وهذه النية على كل حال تشترط نعم في شهر رمضان، لا بد أن يبيت نية. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهكذا في كل صوم فرض لا بد فيه من تبييت النية. أقصد صوم فرض كصوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم قضاء. وبعض العلماء قال يستحب كذلك أن تبيت في الصيامات الخاصة كصيام عاشوراء مثلا، أو صيام عرفة نعم، أو ثلاث أيام من كل شهر. وأما الصيامات المطلقة هكذا يكفي أن الإنسان إذا ربما صباحا قال أنا في شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم من شعبان، خلاص قال إذن أنا نصيم، أنا نصيم معكم مثلا، فأنشأ نية من النهار. وبعض العلماء اشترط أن لا يكون ذلك بعد الزوال، واشترط مشروط طبعا بأنه لا يكون قد أكل. إذن لا بأس في صيام التطوع أن ينشئ نية من النهار. نعم، هناك أمور على كل حال تتعلق بالنية أيضا. لو أن شخصا كان صائما في نهار رمضان ثم قطع النية، قطع النية بمعنى أنه قال خلاص من الصيام لما منش لقي حاجة حدا ينكله، قال أنا من الصيام أنا بطلت، بحيث لو كان شخص مثلا عنده حاجة في 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 لباسه في به مثلا وأخرج قال فلان تفضل كل يأكلها عادي، هذا قطع النية وصومه فسد. مثلا كما لو كان مسافر مثلا كان بيت الصيام ثم في أثناء النهار ظهر له أن يفطر، قال أنا إن شاء الله عندما نصل المكان الفلاني فيه مطعم ندخل المطعم ونفطر، خلاص منذ أن قال هذا الكلام خلاص معناها اللحظات اللي بعد هذا ليس مأجور فيها على أنه صائم، وإنما هو فقط بينه وبين الأكل إنما هو أن يصل إلى مكانه. إذن قطع النية ممكن رحمك الله، بمعنى لو أن شخص قلنا في نهار رمضان قال أنا إذا مشيت لك البير وجد فيه الماء فسوف أشرب، ومشى البير لك ولم يجد الماء صومه فسد. على الصحيح نعم لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذا كلام قلت على النية، ولا بأس كذلك أن أجيب ما دام الوقت موجود. ومن أراد أن ينصرف يتفضل، لأن سنجوه فقط على الأسئلة الآن، والغد إن شاء الله ننطلق من الموضع الذي توقفنا فيه. من أراد أن ينصرف ومن أراد أن يعتني بالأسئلة فلا بأس. نعم، يقول هل الفاء التي أتت بعد الواو في الصورة هي من حروف القسم؟ هي من حروف القسم، ليس من حروف القسم، ليس في حروف القسم فاء. نعم، وإنما قد يقترن بالجواب فاء. نعم، يقول لو تقدمتم بفكرة لضبط الأماكن وبالأخص في طلبي في طلب جدد حتى لا يحصل خلاف. نعم، لا يحصل خلاف إن شاء الله. البطاقات التي سوف نوزعها سوف تحتوي إن شاء الله على أرقام، على أرقام الأماكن. يقول: ما هي الطريقة السليمة لمن يصلي مع من يزيد على 11 ركعة؟ الطريقة ربما كثير منكم قد لا ترضيه. أنا صراحة الذي أعرفه أنك إذا صليت خلف من يصلي 13 ركعة فهو إمام وأنت مأموم، هو إمام وأنت مأموم، فكما لو صليت وأنت مسافر خلف من هو متم فتصلي 4، فتصلي وراءه كما صلى 13. وإذا ساغ هذا أن تصلي مثلا 13 نافلة، تنويها نافلة غير القيام، فهذا لا يعقل أن يكون في كل صلواتك تفعل هكذا. إذن إذا أردت إلا أن تصلي خلف الإمام فصلي وكن على مذهبه في الصلاة، أنت على مذهبه في الصلاة. ولنفترض أن هذا الإمام الذي صلى بك قال الله أكبر وقال أنه أصلي 8 ركعات، ماذا تفعل؟ قال: أريد أن أصلي 8 ركعات من غير أن أجلس ومن غير أن أسلم بينها. له ذلك، له ذلك، يمكن أن أصلي 8 ركعات ثم أوتر ب5 ركعات، خمسة يمكن أن أصلي بخمسة ويصل 13. يصلي 5 ركعات، يصلي 5 ركعات، يقول كان ما يصلي 8 يصلي 5 ركعات. أين تجد موضعا أنت لما تفعل؟ إذن فصراحة إذا أراد أحد أن يصلي خلف الأئمة ماذا يفعل؟ هو مأموم وهذا إمام ومذهبه أنه يصلي 13 ركعة، أنت تصلي خلفه 13 ركعة. نعم. قال: كيف نستدل بقوله تعالى في سورة العصر: إلا الذين آمنوا على العلم؟ نعم صح، محمد بن الوهاب عليه رحمة الله ذكر يعني أنه يجب أن تعلم 4 مسائل، وذكر العلم والعمل والدعوة والصبر، وقال الذين آمنوا لا يكون إيمانا صحيحا إلا مع العلم. بهذا المعنى لا يتم الإيمان الصحيح إلا معه علم. نعم. يقول: هل يجب علينا التصدق على كل متسول ادعى اليتمى أو الحاجة وربما جعلها مهنة، وهل يجوز أن نعطيه من الزكاة المفروضة؟ المطلوب منك أن تجتهد فقط، أن تجتهد. ما معنى أن تجتهد؟ بمعنى كما لو مثلا يعني حصل لك لأي إنسان مثلا أراد أن يعرف مثلا ما هو المسجد الذي يصلي في الصبح في الوقت، فيجتهد بالسؤال والبحث والتحري ونحو ذلك من عمل، كذلك يجتهد. وبعد اجتهاده إذا هو أخطأ فلا شيء عليه إن شاء الله. يعني جاء في الحديث أن رجل تصدق بصدقة يوم ما فوقعت في يد سارق، ويوم ما وقعت في يد زاني، ويوم ما وقعت في يد غني. الحديث صحيح البخاري. نعم. إذن فإذا اجتهد إن شاء الله فلا عليه، ليس على ذلك أنه يعني يعطيها لكل من تسول، لكن إذا خاف أنه ربما يقول لك أنا أقع، أنه ربما يأتين صح إنسان حقيقة يحتاج، ولكن يعني أمنعه وبعد ذلك أجد نفسي أنني قد أخطأت معه ونحو ذلك من أشياء، لا يعطي المبالغ الكبيرة، يعطي المبالغ العادية. نعم. إذا هو يعني عرف بأنه ربما يقع في مثل هذا يعطي مبالغ عالية جدا، وأما ما يكون متأكد منه يضعه في محله لأنه مسؤول عن هذا المال. نعم. السلام. يقول: هل امتنان الله على رسوله بالكوثر هو من المن المنهي عنه أم هو شيء آخر؟ لا، منهي عنه، نحن منهيون أن من. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وأما الله عز وجل فيمن على من يشاء من عباده. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لمن يكون صادقين. يقول كيف يفعل من كان بعيدا عن المساجد الذين يصلون في أول وقت؟ هل يصلي منفرد إذا كان بعيدا بحيث يشق عليه الوصول للمساجد لتصلي في الوقت؟ فماذا يفعل؟ الحمد لله على كل حال الذي نعرفه أنهم ما زالوا يصلون في الوقت إلا أنه في آخر الوقت يصلي معهم. نعم القول بأن الجار مجرور لإيلاف قريش متعلق بما قبله من سورة الفيل، أليس في هذا دليل على أن ترتيب الصور توقيفي؟ نعم ترتيب الصور توقيفي بمعنى الصحابة الضلال فقط، ليس أنه نعم. فيمكن نعم يستفاد منه هذا أن الصورة التي بعدها لها مناسبة بالتي قبلها، ممكن قد يستفاد منه أن توقيفي بمعنى أنه هكذا يعني الله عز وجل رتبها، ولكن المقطوع به أن الصحابة هم الذين رتبوا الصور. إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك إلا أنت أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكين مكان هنا؟ اجمع اللي راه في الخلف، كين مكان هنا في مازال موجود؟ اسمع اللي تتقدم شوية. جمع لنا في الخلف كان مجال مكان. إذن لمن فاته الكلام الذي ذكرته بالأمس في افتتاح هذا الكتاب الذي هو كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، هذا الكتاب قلت من تأليف الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وألفه كما ذكر في مقدمته التي قرأناها لعامة الأمة. عامة الأمة المقصود بهم عوام الناس، ممن ليس لهم اهتمام كبير بالعلم وبطلبه والاشتغال به رحمه الله والاشتغال به، فهم من عموم المسلمين لا يعفون من مقدار من العلم لا بد له لأجل أن تقوم به الديانة، أو يعبر عنه ما لا يسع جهله من مسائل الدين، هؤلاء الذين نعرف عنهم كثير منهم يكونون كبار السن، أو يكون منهم من النساء، أو ربما حتى قد لا يكون من النساء ولا من الكبار، ولكنه شخص نعم نشأ في أسرة لم تهتم بتعليمه ولا إعطائه القدر الذي يجب عليه من العلم، وإنما نشأ كذا منذ نعومة أظافره وهو يعمل ونحو ذلك من هذه الأحوال التي لا يخلو منها المجتمع. فإذا هذا الكتاب موجه قلت لهذه الطائفة من الناس، ونحن إذ نشرحه معكم نقصد به أنكم أنتم الوصلة له، تعلمونهم وتشرحون هذا الكتاب لهم، ويكون كذلك ربما تذكرة لبعضنا نعم ببعض أحكام الشريعة التي هذا هو مستواه. نعم، والمؤلف رحمه الله خطته في هذا الكتاب أنه أولا بدأه من هذه الدروس بالفاتحة تلقينا، وأيضا أشار إلى أنها تشرح الفاتحة، فاتحة الكتاب. لماذا؟ لأنه يجب على المسلم أن يحفظه، يجب على المسلم أن يحفظ هذه الصورة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها كما جاء في الحديث. نعم، ثم ذكر عددا من الصور، نعم ليس واجب حفظه، ولكن لا ينبغي للمسلم الذي ربما أحيانا قد تفوته الصلاة لا يصلي مع الجماعة، أو المرأة التي لا تصلي في المسجد لا بد لها أن يكون عندها عدد من الصور بالإضافة إلى الفاتحة من أجل أن تصلي، إذا صلت وحدها أن تصلي به. نعم، فذكر عددا من الصور وهو من قصار الصور، ثم كذلك نعم وضعه أو هيئه لأجل أن يشرح. نعم، وكما ذكرت أن الخطة التي نبدأ بها هو أن درسنا دائما يكون مبدوءا ببعض أسئلة تتعلق بالدرس السابق، ولا أخرج كذلك في تلك الأسئلة عن ما في الشرح وما في كذلك الشرح الذي ذكرناه شفويا. نعم، وأول سؤال أبدأ به، هل في اقتصار المؤلف على هذا القدر من الصور معنى توقيفي؟ نعم، هل في اقتصار المؤلف على هذا القدر من الصور معنى توقيفي؟ معنى السؤال بمعنى هل هناك حديث أو نص ورد في هذا الذي اقتصر عليه المؤلف من الصور؟ نعم، تفضل. نعم.
أما بالنسبة للفاتحة فيوجد أمر.
نعم، إذن بالنسبة للفاتحة، حسنت. نعم، بالنسبة للفاتحة إذن يوجد هناك نص بحيث لا بد للفاتحة أن تحفظ، وإذا لم يكن إنسان مثلا أسلم الآن مثلا، فتجب عليه صلاة الظهر والعصر، الظهر والعصر مشتركتين الوقت، يجب عليه هاتين الصلاتين، كيف يصلي ولا يحفظ الفاتحة؟ لا يحفظه. نعم، ماذا نقول له؟ نقول له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في مكان الفاتحة. هناك قول آخر أن يقرأ سبع آيات من غيرها من الصور إذا كان يحفظها، طبعا لا يحفظها، هذا ربما كان نقول أنه كان كافر فأسلم. نعم، أو نقول له صلي في الجماعة ريثما تحفظ الفاتحة. نعم، واصل.
وبالنسبة للصور الأخرى
نعم، إذن كونه حدد هذا القدر ليس فيه ذلك نصا، وإنما هو من المؤلف رحمه الله اجتهاد، واجتهاد واضح ووجيه. نعم، ويعني حتى إن أراد مجتهد أن يجتهد في هذا الموضع طبعا سوف لن يزيد أو ينقص على هذا القدر. نعم، السؤال الثاني، أذكر علة شرعية لأجلها شرعت الاستعاذة قبل التلاوة. أذكر علة شرعية لأجلها شرعت الاستعاذة قبل التلاوة.
لأجل أن تكون التلاوة العبد لكتاب الله سليمة من وساوس الشيطان.
قرب المكبر منك.
لأجل أن تكون تلاوة العبد لكتاب الله سليمة من وساوس الشيطان.
نعم، إذن هذا جزء من الجواب. نعم، جزء من الجواب. نعم، الجواب تمامه من؟ نعم محمد.
وذلك ذلك لصرف الشيطان، أنه يحول بين المرء وما في القرآن من هداية وإرشاد.
نعم تقريبا هذا معظم الجواب. إذن لما كانت قلنا القرآن الكريم تلاوته عمل عظيم، وهكذا العمل كلما كان هذا شأنه عظيم، إلا وكذلك كانت محاولات الشيطان عليه كبيرة جدا من أجل أن لا يستفيد صاحبه منه. نحن إذا قرأ القرآن الكريم المطلوب منا أن نتدبره وأن نستحضر نعم قلوبنا من أجل أن نستفيد منه ونأخذ منه ما فيه من الأحكام، ونستفيد كذلك بتنتفع قلوبنا بهذا القرآن الكريم. فالشيطان الكريم في هذا العمل يحضر من أجل أن لا يكون لنا هذا الانتفاع. فإذا قال التالي نعم بين يدي قبل تلاوته قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يستعيذ بالله ويحتمي به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لأن الله تبارك وتعالى نواصي جميع الخلق بيده، يصرفها كيف يشاء، يستطيع سبحانه وتعالى أن يمنع الشيطان من أن يتسلط عليك بل ولا يقترب منك. نعم السؤال الثالث، ما معنى الشيطان والرجيم والعبودية؟ ما معنى الشيطان والرجيم والعبودية؟ نعم بعد طيب مكبر. نعم ما معنى الشيطان والرجيم والعبودية؟ نعم
الشيطان قيل من معنى شاطة.
نعم شاطة. نعم
قيل من معنى شاطة وقيل من معنى شاطنة.
نعم إذن فإذا قلنا أنه شاطة فتكون النون زائدة والألف زائدة شيطان، إذا قلنا أنه من شاط. ونقول إحنا كذلك في كلام الناس يقولوا الشياط يقولونها لي احتراق. نعم يقولوا شاط كذا بمعنى أنه يعني انضج وزاد على النضوج اللي هي مرحلة الاحتراق، فهو يحترق عندما يرى طبعا يعني الناس منهمكين في عبادة الله تبارك وتعالى وهو ليس له نصيب من ذلك. نعم أو من شاطنا وتكون إذن كذلك النون حرف أصلي، شيطان تكون النون أصلية. نعم من شاطنا بمعنى بعد، بمعنى بعد. نعم الرجيم
أي المبعد.
مبعد نعم المطرود. رجيم قلنا بمعنى مرجوم، رجيم فعيل بمعنى مفعول كما تقول قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح، فرجيم بمعنى مرجوم. نعم العبودية
ذكر ابن القيم رحمه الله أنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
نعم إذن هي اسم جامع، اسم جامع عندما نقول جامع بمعنى الإتيان على مفرداته يتعذر. لو قيل لك اذكر لنا مفردات العبودية تبقى تقول الصلاة والصوم وكذا كذا كذا وتطيل النفس بلطائف. نعم فعندما تأتي بهذا الحد الجامع المانع ربما يكون ذلك كأنه إذا ذكرت ما ذكرت بعد ذلك فعلى سبيل التمثيل. إذن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. هذا هو إذن. نعم السؤال الأخير، ما الدليل على أن البسملة من الفاتحة؟ واذكر ما يستدل به المخالف. ما الدليل على أن البسملة من الفاتحة؟ ما الدليل على أن البسملة من الفاتحة؟ تفضل. نعم، إذن قلنا هذا الحديث، قلنا أنه حديث رواه الدارقطني وقال عنه أنه صحيح أنه موقوف ورفعه بعضهم. إذن إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها، إذن هذا الحديث. نعم. وكذلك قلنا أن المخالف أيضا ممكن. نعم. نعم، إذن قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذن ثم قال بعد ذلك فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هذا طبعا دليل على كل حال قوي. والجواب الذي ممكن يكون في قوته الآن لم نذكر هنا. نبدأ مباشرة من الموضع الذي توقفنا عنده وهو سورة الزلزلة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه الصورة الأولى من الصور التي المؤلف رحمه الله ذكرها بعد الفاتحة، سورة الزلزلة. نعم، سوف نذكر على كل حال باختصار بعضا من معاني هذه الصور، ليس على سبيل التفسير لأنه في حق بالنسبة للتفسير. يعني في العام الماضي في هذا الشهر، نعم، أتينا عليها من سورة النبأ إلى آخر سورة الناس. نعم، والآن ما هو إلا تذكير وتكرار لبعض ما قلناه من عمدة التفسير. إذن قال تعالى رحمكم الله إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقلنا أن الكثير في هذه الصور في هذا الجزء من القرآن الكريم الأكثر في هذه الصور ماذا؟ الكلام على المعاد ويوم القيامة والتذكير به، لأنه يوم عظيم واجب على الناس أن يهتموا وأن يستعدوا له. والواحد إذا نسي ذلك اليوم فهو في ضلال مبين. متى ما نسي الإنسان يوم القيامة فإنه واقع لا شك في خسران وضلال مبين. ولذلك تجدون كثير من الأحاديث بل كثير من الآيات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، آيات وأحاديث فيها التذكير باليوم الآخر وإقرانه بالإيمان بالله عز وجل. نعم، إذن هذه الصور. وكذلك كان الجاهليون في جاهليتهم لم يقولون أين هذا اليوم متى يكون وكذا وكذا، كما قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. إذن فهذه الصور قلت الذي تشترك فيه أن أكثرها إنما هو في يوم القيامة وبيان أحواله وأهواله وذكره بأسامي عديدة من أجل أن يهتم الناس به ويستعدون له. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، الأرض ليس بلد معين، ليس بلد قطعة من الأرض تزلزل والآخرون ينظرون في أخبارها ويذكرون ويرون ويعاينون ويحصون ويعدون كم حاضر، الأرض كلها بجميع أطرافها تتزلزل تتزلزل بمعنى تتحرك، ليست الحركة التي ربما سهلة بسيطة بل هو زلزال. نعم، قال تعالى إذا وهو زلزال يكون بين يدي الساعة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إذن وهذا كذلك بين يدي الساعة العام أن الأرض تخرج أثقالها أي ما كانت تحمله في جوفها في باطنها من معادن ومن بشرية إلى آخر ذلك مما كان مخبأ فيها وهي مطوية أو مكفوتة عليه. نعم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، مستفهما متعجبا عندما يرى أنها ألقت ما فوقها، فيحصل له هذا الاستفهام ويقول ما لها، ما الذي حصل الأرض؟ هو الزلزال نعم الذي الله عز وجل أخبر بأنه سيكون ولا بد أن يكون. نعم. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، الأرض أيها الإخوة التي نحن نجري عليها ونفعل عليها ما نفعل ونسعى سعينا المختلف المتنوع، منه ما هو في الخير منه ما هو في الشر، هي التي سوف تحدث عما جرى عليها من عمل بني الإنسان من إيمان وكفر وتوحيد. نعم. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلحها الرسل والأنبياء بالتوحيد، ومن أخذ في نشر البدع والشرك فإنه ساع في الإفساد في أي موضع كان منها. نعم. قال يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث، الأرض سوف تنطق وتتكلم. نعم. بأن ربك أوحى لها، الله عز وجل الذي أمرها بأن تخبر عما أخبرت به. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يصدرون منها أشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم، كل واحد يطلع على عمله القديم والجديد، لا يبقى شيء من العمل إلا ووجده حاضرا، وكل واحد يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة أيها الإخوة نعم في العصر الحديث صاروا يفسرونها تفسيرا علميا، لكن نبقى على التفسير القديم الذي كان عند نزول القرآن. الذرة تقال لصغار النمل الذي ربما الواحد منا يكون نائما وتمر عليه عدد من النمل، عدد من النمل يمر عليه ولا يحس بثقله ولا يحس بدبيبه، نعم، ولا يعني يوقظ حتى من نومه. نعم. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا يصلح فتوى لكل من أخبرك بأنني أفعل كذا من أعمال الخير، يمكنك أن تقول فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، إذا كان ذلك العمل طبعا ليس بدعة وإنما هو على السنة وعلى الشريعة. أي عمل تريد به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة مما أصله مشروع من الأعمال فإنك تتقرب إلى الله عز وجل وتجد جزاءه غدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا أي من خير يره، لا يبخس حقه هذا. ومن يعمل مثقال ذرة، مثقال بمعنى ما يكون على هذا المقدار من الخير أو من الشر يره، أي سوف يجده يوم القيامة. إذن أيها الإخوة كل واحد الآن في متسع من حاله، إن شاء سعى في أمور الخير فإذا كان كذلك فهو موفق، وإن سعى والعياذ بالله في غير ذلك من الشر فهو الذي لم يوفق. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السورة التي تليها والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم كذلك الصورة الموضوع هو نفسه والعاديات ضبحا إلا أن هذه الصورة افتتحها بالقسم القسم والحلف ونقول له كذلك اليمين اليمين يجمع اليمين على أيمان أيمان بالفتح وإذا قلت إيمان الإيمان في القرآن الكريم كثير ما نسمع بعض الناس لا يفرقون بين هذا وإجعل هذا فيما هذا الأخر. لا الأيمان أي الإخوة جمع يمين اللي هو القسم والحلف والإيمان مصدر من آمن يؤمن إيمانا ضد الكفر الإيمان ضد الكفر والأيمان جمع يمين هذا هو الفرق الذي بينهم هذا هو الفرق الذي بينهم قل يمين بمعنى القسم والحلف وطبعا الحلف نحن الواجب علينا لا نحلف إلا بالله عز وجل والله هكذا يقول الواحد إذا ما يحلف أو والذي بعثك بالحق والذي خلقني والذي رفع السماوات بغير عمد والذي والذي نفسي بيده والذي استوى على العرش إلى آخر ذلك هذا يجوز وأما فيما عدا هذا لا يجوز لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل ولا يجوز لأحد أن يستدل يقول شوف رب سبحانه وتعالى حلف بالطور والعاديات والضحى والعصر هكذا ربما بعض الناس نعم نقول له ربنا تبارك وتعالى هو الخالق ونحن مخلوقون هو المعبود ونحن العابدون أمرنا بما أمرنا به الواجب علينا أن نمتثل أمره وأما هو سبحانه وتعالى فيفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل كلام إن شاء الله بإذن الله كافي ونذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك في رواية فقد كفر هذا هو النص الذي نقوله لمن اعترض علينا بمثل هذا وأما الله عز وجل فله أن يحلف بما شاء مخلوقاته وقد حلف بالعديد منها نعم والذي حلف به كذلك يدل على شأنه وعظمته ومكانته فقال تعالى والعاديات والعاديات هذا جمع ولا مفرد من الله جمع جمع عادية نعم إذن فهو جمع عادية وعادية مؤنث ولا مذكر مؤنث مفرده أو مذكره عادي عادي والمقصود بالعادي من عدا يعدو عادي كفاعل عدا يعدو من يجري نعم والعاديات تقال للخيل الخيل تعدو المقصود بالعاديات معناها تجري في سبيل الله في العدو في الذهاب بها إلى الجهاد نعم والعاديات طبحا أي التي الخيل التي خيل الله التي تعدو إلى المعارك مصبحة أعداء الله عز وجل تنزل بساحتهم فهذه تسمى خيل الله والخيل كما جاء في الحديث معقود في نواصيها الخير العاديات عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء رعب قالوا العاديات ضبحا والضبح كأنه النحنحة والصوت الذي يتردد في صدرها والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات نفس العاديات هي التي هكذا وصفها الله عز وجل فقال الموريات الموريات من وراء وراء أو لعلها أورى نعم الموريات قدحا من أورى والوري كما نقول مثلا الزند عندما تفعل هكذا وتشتعل منه نار. الزند ربما نحن لا نعرفه ولكن كان قديما، وربما بعضنا قد رأى بعض صوره، نعم، يعني حديدة ويضربها بحجر وتنطلق منها نار، فإذا أراد إيقاد ما يوقده فيقال ولي الزند بمعنى اشتعلت ناره. فهي عندما تفعل هكذا بحوافرها تفعل مثل ما يفعل الزند بالحجارة، يعني كأن النار تنطلق من رجلهم. إذن فالموريات قدحا، وهي هذه العام كأنها تقدح برجلها الأرض وهي متجهة في مسارها إلى الموضع الذي هي تجري نحوه. نعم. ماذا الفعل؟ نعم أنتم نعم نعم نهل فعل تماما. تورون بمعنى تشعلونها، ووسائل اشتعال هذه نحن الآن ربما لو تتذكرون تجدها ما زالت موجودة، لو تتأملون في الفعل هذه الولاع البريكة هي نفسها، نفس الفعل تقريبا، في شيء من الغاز، نعم، ويقع وري بمعنى يقتدح مثلا هذه الجرارة بشيء ما فتشعلنا نفس الفعل تقريبا، إلا أنه تطور نوع من التطور فصار يحدث الاشتعال بنفس الطريقة القديمة. الطريقة القديمة عنده زند وعنده حجر، نوع من الحجر لكل حليس كل حجر، فيضربه هكذا فتنطلق منها شرارة ويكون بجانبه مثلا شيء سريع الالتهاب كالغاز الآن، سريع الالتهاب مثلا قد يكون مثلا ليف ولا صوف ولا كذا ولا قصب ولا شيء كذا، فيخطف النار فيحصل اشتعال الوري. نعم. قال فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذه الخيل نفسها المغيرات من أغارت بمعنى هجمت على العدو، صبحا معنى هكذا كانت أكثر ما يكون غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح عدوه. نعم. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. نعم. قال فأثرن به نقعا، بهذا الوري أثرن به نقع الغبار، أنا بهذا الجري يحصل ما يحصل ماذا من غبار وراءها تترك وتخلفه. نعم. قال فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي جمعا من المقاتلين من كفار المسلمين يجتمعون. نعم. فوسطن به جمعا إن لهذا جواب القسم. إذن والعاديات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. هذا هو الجواب، جواب القسم، لأن القسم دائما لا بد له من جواب حتى في ما نحلف به نحن، لا بد إذا أقسمت تقسم على شيء ما أنك تفعله أو أنك لا تفعله. قال إن الإنسان لربه لكنود، على ربنا تبارك وتعالى يخبر عن الإنسان أنه يكدح إلى ربه ويسيء إلى ربه بجد. نعم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، هذه كلها صفات الإنسان. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر ما في القبور، أي القبور أثيرت وبعث من فيها وصدر وخرج. نعم. وإذا القبور بعثرت، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ما في صدور الناس من مكنونات ومن ما يكتم مما يخبئه الإنسان ويظن أنه لا يمكن أن يطلع عليه أحد، فالله تبارك وتعالى يخرجه ويكشفه ويصير يعني لا يمكن صاحبه ولا يقدر صاحبه على ستره. نعم. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير بمعنى عالم بدقائقهم وتفاصيل أحوالهم مما لا يستطيعون أن يكتمونه وإن كتموه عن غيره. نعم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. كذلك أيضا الموضوع نفسه القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة القارعة أيها الإخوة اسم من أسماء يوم القيامة كما سمي الحاقة وسمي القارعة وسمى القيامة وسمي الساعة وما إلى ذلك من أسماء وليست أسماء إنما هي تعدد فقط في الأعلام بل هي أعلام وأوصاف كل اسم منها يدل على معنى من المعاني. نحن ربما أسماؤنا هي محض أعلام فقط فلان يقال كذا وكذا وكذا من أجل تعيينه هذا هو المسمى بعد اسم وربما ليس له نصيب مما هو من معاني ذلك الاسم. نعم. إذن القارعة والقرع معروف تقرع كما نحن مثلا نقرع الباب بمعنى ندقه دقا لنشعر بأننا نريد الدخول مثلا فهذه كذلك القارعة التي هي يوم القيامة كأنها تقرع آذان الناس. قال القارعة ما القارعة وما هذه استفهامية واستفهام لأجل التهويل ما القارعة معناها خبرها عظيم. القارعة ما القارعة وما أدراك خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام ما أخبرك وما أعلمك بشأنها وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي في يومها يوم القيامة يكون الناس كالفراش. الفراش أيها الإخوة تطلق على تلك الطيور الصغيرة التي ربما نراها مختلفة متنوعة سيما بعد سقوط المطر ترى مصباح وقد يعني هناك كثير من الحشرات الطائرة هكذا تراها لا تدري ماذا تريد وإنما فقط تحوم حوله وتجري وتتحرك احتقل أنها فيها نوع غباء لأنها لا ينتهي حالها إلا بأن تموت تبقى تجري تتضر فيه تموت وما في الصباح تجد تحت المصباح هذا يعني عدد كبير منهم ميت. هذا الذي يسمى الفراش. نحن الفراش صح تعودنا أن نقول لطائر ربيعي ملون في البساتين يقول نقول الفراش نعم هو فراش ولكن ليس هو كأنه علام عليه لا الفراش تقول لجميع هذه الطيور التي هكذا حالها قلنا تطير وتكون حول المصباح. يوم يكون الناس أي يوم القيامة كالفراش الفراش الذي إذا أردتم أن تتصوروا حال الناس فاستحضروا صورة المصباح الذي تكون حوله هذه الحشرات الطائرة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مبثوث من البث نعم وتكون الجبال الرواصي الشامخات الحجارة الكبيرة التي ربما تعلو حتى أحيانا في بعضها لا تكاد يعني تنظر إلى قمته بل بعض ربما قمته تكاد تقارب السحاب تكون كال يوم تكون الجبال تكون فراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن معناه الصوف هذا الصوف نعم الذي ربما الواحد قد يحمل منه كميات كبيرة نعم خفيف المحمل هكذا كذلك ربنا تبارك وتعالى يصير الجبال التي هي في الدنيا رواصي أوتاد نعم يصيرها يوم القيامة كالعهن الصوف المنفوش. نعم. يوم وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه، نعم، لا ليس قسم، القارعة ليس قسم، القارعة مبتدأ، وما القارعة مبتدأ وخبر مخبر به عن هذا المبتدأ الأول. نعم، القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. إذا سمعتم دائما في القرآن الكريم وما أدراك معناها تهويل الأمر الذي يذكر بعد ذلك. وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال، الجبال الذي يعرف الجبال ورأى الجبال، نعم، يعرف عظمة الجبال ويعرف عظمة الجبل، نعم، وضخامته وكبره ومادته. أكثر الجبال في الحقيقة إنما هي جبال من صخور، بل والجبل كما يقولون كلما ارتفع في العلو كلما كان متجذرا وله جذور ممتدة في الأرض. نعم، الله عز وجل يجعلها يوم القيامة، نعم، كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه، ثقلت بمعنى أنها صارت ثقيلة. نتذكر كذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثقل موازينه واهتم بالأعمال الصالحة ويستكثر منها ويزداد منها في رمضان وفي غير رمضان، ويحرص كذلك على أن لا يفعل شيئا من السيئات، يجتهد في أن لا يفعل شيئا من السيئات. نعم، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازيننا. وأما من خفت موازينه من الأعمال الصالحة، وطبعا كانت فيها الأعمال السيئة، نعم، أما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية بمعنى سقط على رأسه في الهاوية في النار، أو أمه لي النار مباشرة. نعم، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي، ما هي الهاء الثانية لهاء السكت، وما هي، ما هي النار، وما أدراك ما هي، نار حامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم، كذلك هذه الصورة لا تخرج عن الموضوع الذي تكلمنا عنه، وهو الحديث عن يوم القيامة والاستعداد له والتذكير به. قلنا هذا الموضوع إذا فارق ذهن أي واحد منا فقد ضل سواء السبيل، نعم، وصار سعيه خائبا. قال تعالى والخطاب للناس جميعا ألهاكم، ألهاكم بمعنى شغلكم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من ألهى، يلهي بمعنى شغل. ألهاكم التكاثر، ألهاكم بمعنى شغلكم. التكاثر المراد به الاستكثار والعد والإحصاء من كل ما يتفاخر بعدده، من مال، من أولاد، من متاع، من أنواع، نعم، أشياء. بعض الناس يعدد ماله ويفرح كلما زاد، ويعدد كذلك الأولاد، ويعدد ما عنده من عالم الأشياء، ويبقى هكذا مشغول بالحصر بالإحصاء والعد حتى يفجأه يوم القيامة، نعم، ويترك هذا الذي كان يعده وراءه. قال تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر، بمعنى هو الذي شغلكم عن هذا اليوم، يوم القيامة، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، معناها صرتم كما كنتم تزورون، صرتم اليوم تزورونها موتى، موتى وتصيرون من أهل المقابر، معناها بقيتم على هذه حتى أدرككم الموت. نعم، إذن انتبهوا. نعم، قال حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، كأنه زجر لا تكون هكذا، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن كلا لو تعلمون، قال لترون الجحيم اللي هو يوم القيامة أو النار، ثم لترونها عين اليقين. الآن ربما نحن نعلمها علم يقين، ولكن سوف يراها الواحد عين اليقين، بمعنى يراها هذا الذي هو عنده منه أخبار وتفاصيل، نعم، ولم يره، فإنه يوم القيامة سوف يراه، ويرى حوله وعظمته وشدته. نعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تسألن يومئذ عن النعيم، النعيم الذي تتنعمون به، أنواعه وأصنافه وألوانه، كل ما يتنعم به الإنسان، ليس فقط مأكولات وخبز ومشروبات وكذا وكذا، نعم، كل ما يتنعم به من صحة وعافية وأمن، نعم، هذا من النعيم، وما وراء ذلك من أنواع وصنوف النعيم، الله عز وجل يقول تسألون عنه، تسألون عنه بمعنى ماذا فعلتم به، هل شكرتم الله تبارك وتعالى على ذلك، أم أنكم استعملتموه في غير طاعة الله عز وجل. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الصورة كذلك التي عدد آياتها ثلاث آيات، ثلاث آيات، ربنا تبارك وتعالى في مفتتحها يحلف سبحانه وتعالى، يقسم. والعصر، الواو هذه تسمى واو القسم، وحروف القسم ثلاثة لا رابع لها، الواو والتاء والباء، وخاصية الباء منها أنه يذكر معها فعل القسم، فتقول أقسم بالله، ولا تقول أقسم تالله، ولا تقول أقسم والله. نعم، وخاصية التاء منها أنها لا تدخل إلا على الله، وربما دخلت على الرحمن، ليس كلها، يقال تالله لا يقال تالعزيز تالكريم ولا غيرها. نعم، وربما سمع تالرحمن وتحياتك وتالرحمن قد سمع ولا يقاس ذان، لكن الأكثر ما تدخل على الله، تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأما الباء فقلنا تدخل ويسبقها، ويسبقها فعل القسم، قل أحلف بالله، أقسم بالله. نعم، إذن هذه حروف القسم ثلاثة. نعم، قال والعصر، والعصر إذن قلنا هنا مقسم به، وهذا قسم من الله تبارك وتعالى، قسم من ربنا عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، أقسم بالعصر. والعصر قيل هو الدهر، الدهر كله هو العصر، وقيل العصر هو هذه الصلاة التي كنا قد صليناها قبل حضورنا إلى هذا المكان، تسمى صلاة العصر، كما أنه نعم أقسم مثلا بالفجر، قالوا أقسم هنا بالعصر والعصر، والقسم بالعصر لأن هذه الصلاة على كل حال هي من الصلوات التي من خصائصها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، في حديث من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. نعم، هذه الصلاة الوسطى على قول قوي لأهل العلم، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلأجل هذا لعله الله عز وجل أقسم بها، أو أن العصر هو الدهر، الذي يعتبر عمرنا جزء فيه مطوي فيه، للتنبيه على أهمية أعمارنا في هذه الحياة الدنيا، ليهتم الإنسان بعمره ولينتفع به وليستثمره ليعود عليه بالنفع غدا يوم القيامة. قال تعالى والعصر، هذا هو القسم، والمقسم به قريب ليس كما هو بالنسبة لما رأيناه. إن الإنسان، هذا هو المقسم به، ربنا تبارك وتعالى يقسم ويقول إن الإنسان لفي خسر، هذا هو الجواب، هذا هو جواب القسم، إن الإنسان لفي خسر. وعندما يقال كلمة الإنسان أيها الإخوة، المراد بها جميع جنس بني آدم كله بغض النظر عن كل مواصفات، حكم الله عز وجل عليه بالخسران، بالخسران نعم كله، ثم استثنى فقال تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بمعنى هؤلاء هم الذين استثناهم من الخسران. إذن استثنى الله تبارك وتعالى من جملة الخاسرين من الإنسان ماذا؟ الذين آمنوا، استثناهم بمعنى أخرجهم، ليسوا من الخاسرين. إذا استجمعوا هذه الأوصاف الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذا استجمعوها فقد حققوا الخروج عن جملة من هم من الخاسرين من بني الإنسان. والسؤال كذلك نطرحه، الذي العادة ما الذي يكون أكثر، المستثنى ولا المستثنى منه عادة؟ ها؟ إذا المستثنى منه دائما هو الأكثر، دائما المستثنى منه هو الأكثر. لكن قلت مثلا حضر الجميع إلا فلان وفلان وفلان، ممكن تعد على الأصابع، ممكن تعد على الأصابع اللي ما حضروش. فإذا أين هو المستثنى منه في هذه الصورة؟ صح، في هذه الصورة المستثنى منه ما هو؟ نعم، مستثنى منه فرحات، الإنسان، قل الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان لفي خسر، هذا حكم لفي خسر، هذا حكم على بل الإنسان. وأما المستثنى منه المحكوم عليهم بالخسران وهم كل بني الإنسان، هذا هو المستثنى منه. ثم أخرج منهم المؤمنين، أخرج منهم المؤمنين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذه أركان الإيمان. إذن استثناهم من جملة الخاسرين. إنسان أيها الإخوة إذا تذكر هذا فإنه يرجع على حاله ونفسه فيحمد الله تبارك وتعالى، وكأن الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الذي جعلهم كانوا إذا التقى الاثنان منهم وأراد أن يفترقا قرأ أحدهما على الآخر هذه السورة، كان يقرأ على بعضهم بعض من يتفرق، وكأنهم يتذكروا نعم ويستحضرون أنهم من ذلك القليل الذين استثناهم الله عز وجل من الأكثرين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، اجتماع هذه الأربعة كما هي في هذه الصورة. نعم، إذن الإيمان طبعا الذي معه العمل الصالح، التواصي بالحق بمعنى يوصي بعضهم بعض بالحق، نعم، وكذلك يوصي بعضهم بالصبر، الصبر على هذا الحق الذي وفقهم الله تبارك وتعالى له وعملوا به واجتهدوا على التزامه والاستقامة عليه، يصبرون لا بد أن ينالهم من الصبر أن يناله من التزامه والعمل به ما يحتاجون معه إلى الصبر. نعم. والصبر أيها الإخوة كما قيل في تعريفه هي قوة في النفس، قوة في النفس تحمل صاحبها على مكابدة العمل الشاق، يكون عمل شاق فتكابده بقوة نفسه. نعم، قلنا هو قوة في النفس تحمل صاحبها على مكابدة العمل الشاق. نعم، وقالوا في على كل حال الصبر في اللغة هو الحبس، الحبس، وربما كان حبس النفس على طاعة الله، أو حبسها عن معصية الله، أو حبسها على أقدار الله المؤلمة، هذا هو الصبر. الصبر حبس النفس تحبسها على طاعة الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى فرض عليك ما فرض وندبك إلى ما ندبك إليه من الأعمال الصالحة، فتحتاج إلى أن تحبس نفسك على هذه الأعمال لتعملها، وتحبسها كذلك عن معصية الله، عن معصية الله، وتحبسها أيضا على أقدار الله المؤلمة. نعم، وهذا إن شاء الله لعله تأتي فرص لبيانه وزيادة توضيحه. قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. نعم، هذا ليس قسم، الواو هنا ليس قسم، الواو من الكلمة ويل، ويل، والويل كلمة كانت موجودة عند العرب لكن ليس لها الاسم الشرعي، كانت كلمة في العرب يعني يتويلون. نعم، ويقول واحد للآخر يقول ويلك، ويقول لنفسه ويلي. نعم، ويقصدون بها على أنها مصدر في العربية، كأنه يقول لك ويلك بمعنى يعني أصابك الويل، أي الويل هو الهلكة، ويحك وويبك بمعناها، لكن في الشريعة صار لها معنى شرعي، الويل وواد في جهنم يسيل من صديد أهل النار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. قال تبارك وتعالى: ويل لكل همزة، ويل له، وهذا إخبار بأنه يصيبه هذا، أما كنا في الجاهلية أو ربما يطلقها بعض الناس على بعض الناس كذلك، ما هي إلا عبارة عن دعاء عليه فقط. نعم، ولكن الله تبارك وتعالى يخبر بها هنا، فهو مصيبهم لا محالة. قال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، كل همزة لمزة، الهمزة معناها الذي يهمز في الناس، يغمز، نعم، ويلمز، ويحرك ما يحركه عند الغمز واللهمز، ربما تكون شفتيه، ربما تكون بصره، إلى آخر ذلك من الأخلاق الرذيلة التي تكون لبعض الناس. نعم، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، الهاكم التكاثر، الذي جمع مالا، جمعه نعم، واشتغل بتعداده حتى زار المقابر. نعم، يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله، يظن، تغير اعتقاده ووثق وثوقا كبيرا بهذا المال، وقال أن هذا المال هو الذي يعني يكفيني في حياتي وإلى آخر ذلك. نعم، ولحقه ما لحقه من الغرور، نعم، بهذا المال. قال: يحسب أن ماله أخلده كلا، كلا، رأيناها فيما سبق، قلنا أنها حرف زجر، حرف زجر. كلا هذا ليس صحيح, هذا اعتقاد فاسد. نعم, كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن يطرح, وأي طرح؟ طرح احتقار. كلا لينبذن في الحطمة أي النار. نعم, وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. نار الله الموقدة التي سبحانه وتعالى أوقدها. نعم, فهي لقوتها تطلع على الأفئدة, كأنها ينكشف بها ما داخل الفؤاد, ما بداخله تضيء إضاءة وتصيب حتى ما بداخل الإنسان, فلا يصير بها شيئا مخبوءا. نعم, التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. موصدة معناها مغلقة, هم فيها ومغلقة. وأشد ما يكون كما تعلمون الإنسان إذا كان هناك حتى ولو حرارة في مكان معين يتوسل إلى تخفيفها بفتح المنافذ والأبواب. إذن فهي نار وموصدة مغلقة على أهلها. لذلك أيها الإخوة, من أهم ما ندعو به من أدعيتنا, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. نعم, قال إنها عليهم موصدة في عمد ممددة, من أوصافها كذا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نعم, والله عز وجل يخاطب طبعا هنا نبيه عليه الصلاة والسلام. ألم ترى أي يا محمد. وطبعا على كل حال قصة الفيل كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, بل قبل ميلاده, وكانت في عام ميلاده. كان العرب يؤرخون بالحوادث الكبيرة العظيمة, فعام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل. نعم, يقول له الله, ولا شك أنه لما كان هكذا قريبا أخباره يعني تكون رائجة بين الناس, وربما تكون بينهم كالتحاجي, كالقصص التي يخبر بها الكبير الصغير والمرأة أبناءها ونحو ذلك, سيما وهي يعني ليست بقديمة كأخبار ثمود وعاد. قال الله عز وجل لنبيه ألم ترى أي يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل, والفيل هو كبير الفيلة 13 الذي سموه محمود. فيل سموه محمود, فيل سموه محمود. نعم, اللي هو كان كبير الفيل الذين جاءوا بها من أرض الحبشة. قصة على كل حال ربما تجدونها في التفاسير, أن أمير الحبشة, أمير اليمن, نعم, الذي هي كانت حين ذاك كانت كأنها ولاية تابعة للحبشة المملكة الأم, أرسل إليه قال لماذا لا نجعل هنا عندنا في اليمن بيتا, هذا البيت تحج إليه الناس, وطبعا الناس إذا حجوه وقصدوه سوف يكون هناك استثمار للأموال, وسوف تكون أموال وتأتي ونحو ذلك, كأي مكان فيه سوق كبيرة, نعم, سوف ترد أموال كثيرة لذلك المكان. فاستحسن الملك هذا الرأي وقال اصنع كنيسة كبيرة تحج إليه الناس جميع من جميع الجهات, ويهمش الكعبة التي هي في بلاد العرب مكة. نعم, فلما فعل كان هناك أحد العرب في اليمن وكأنه أخذته الغيرة, وماذا فعل؟ دخل يوم ولطخها بالنجاسة وفعل فيها ما فعل حتى أغضب الملك, وعرف طبعا الفاعل وقال هذا لا يكون إلا من بلاد العرب, فكأنه جهز جيشا وقال يريد أن يحطم الكعبة. هذا هو يعني كأنه عمله. فلما ذهب واتجه إليها نعم فالله تبارك وتعالى قبل أن يصيبوا غرضهم منها رماهم بهذه الطير الأبابيل التي أهلكته بعد آخرهم. قال تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي يقيم الساعة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم الذي كادوه وأرادوه وبيتوه وسافروا له هذه المسافة، نعم، ألم يجعل كيدهم في تضليل بما لم يصيبوا ما أرادوه، ضل لهم عن مرادهم، وأرسل عليهم طيرا، طيرا أبابيل بمعنى متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم من فوق بحجارة، حجارة تحملها في منقاره وترميها على الواحد منهم فيذوب، ترميهم بحجارة من سجيل من طين، طين يشبه ربما نحن أردنا أن نشبهه اليوم نقول كيشبه مثلا الخزف، نعم، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم الله عز وجل نعم بعد هذا العذاب الأليم كعصف مأكول، أي كالتبن الذي ربما تأخذه الريح ويصيرون هكذا يعني ملقون وهم جيش خرج يريد ما يريد من يعني هدم الكعبة. نعم، لإيلاف قر... نعم نعم قال: ألم ترى، قلت لما كان هذا الخبر شائع ومنتشر في أوساط الناس وما زال الناس يتداولونه وهو أمر عظيم وحادثة كبيرة جدا، حصل بعدها أن العرب في مكة أمنت، قالت خلاص الكعبة هذه لا ندافع عنها، وكل من أراد أن يقصدها بسوء فإنه سوف يجد عاقبته كما وقع أو كما حصل لي أصحاب الفيل. من كل الأمم انتشر فيها الخبر، فطبعا يعني العرب سوف تجد نفسها أنها، وهي أصلا على كل حال مكة كانت آمنة، بل وجعلها الله عز وجل آمنة، والناس كانوا حتى في ذلك الوقت نعم من دخلها يؤمنونه. إذن ولما أراد وعلم أهل مكة بأن أصحاب الفيل يريدونه، وكانوا يعلمون بأنهم لا قبل لهم، لم يواجهونهم بحرب ولكن تركوهم وقالوا إن البيت ربا يحميه، نعم، وتركوها بالفعل، فالله تبارك وتعالى نعم عمل بهم ما جاء في هذه الصورة. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال تبارك وتعالى: لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، هذه لام جر، ويقول أهل العربي لا بد للام جر من متعلق، فكأنهم جعلوا متعلقها بما سبق، هذه الصورة ترتبط بالتي قبلها. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. لإيلاف قريش أي من أجل أن قريش ألفت هذه الرحلة، رحلة إلى الشام في وقت الصيف وإلى اليمن وهي آمنة لا تخاف شيئا، نعم. قال: لإيلاف قريش، قريش هم سكان مكة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف في طلب القوت والأرزاق، رحلة تجارية، نعم، فليعبدوا رب هذا البيت، أو ربما لإيلاف فليعبدوا أي لأجل هذا فليعبدوا، فليعبدوا رب هذا البيت، الله تبارك وتعالى الذي نجى بيته مما أراده به إبرهة الحبشي، نعم، فليعبدوا الله تبارك وتعالى الذي أمنهم، وهم طبعا لا يملكون ما يستطيعون أن يردوا به على مكائد هذا الجيش، جيش الفيل، نعم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه مكة حتى يقولون أن هذه الحادثة حادثة الكفيل كانت إرهاصا، ويعني الشخص عندما يعيش الأحداث هذه ويربط بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الحادثة يعلم كذلك علما يقينيا بأن هذا نبي مرسل من الله تبارك وتعالى، فكأنها كالتهيئة لبيان بأن الله تبارك وتعالى الذي انتقم من أعدائه الذين أرادوا بيته بالسوء، ثم في نفس العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، والخطاب كذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام. أرأيت الذي يكذب بالدين، من انتبهت له أو رأيت حاله وهو يكذب بالدين، نعم، بعدما شاهد ما شاهد من آيات الله تبارك وتعالى بالدين، والدين هو يوم القيامة، ملك يوم الدين هو يوم الجزاء يوم القيامة، ومن أسماء الله تبارك وتعالى الديان. نعم. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب به من يقول ما فيه إن إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. إذن في الإيمان بيوم القيامة من أركان الإيمان، ومن يؤمن به فمن ثمراته الاستعداد له. قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، اليتيم إذا جاءه وأراده وطلب منه ما يواسي به نفسه من المال يدعه، معنى يدفعه نعم بالباب ويرده، يقول أنت لا تكذب، مانك صحيح يتيم، أنت كذا إلى آخر الأشياء. هو يتيم، عندما نقول يتيم معناه طفل لم يبلغ ومات أبوه، مات أبوه، إذن الميت الأب قبل البلوغ يسمى يتيم، وطبعا هو في هذه السن يحتاج إلى من يقوم بشؤونه ويكفله ويراعي نعم احتياجاته في الفصول المختلفة من العام، فطبعا يكون ممن يحتاج. نعم. قال يدع اليتيم بمعنى يدفعه ولا يعطيه حاجته. نعم. والأصل أن كل إنسان مسلم رزقه الله عز وجل المال، في ماله زكاة، بل وفي ماله حق سوى الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض على طعام المسكين بمعنى لا ينبه الناس يقول لهم أعطوا المساكين واسوهم أعينوهم ونحو ذلك، فهو أصلا يدع اليتامى. نعم. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل كما تقدم معناه، قلنا أنه واد في جهنم، هذا المعنى الشرعي لكلمة الويل. فويل للمصلين، لا نقف إذا وقفنا هنا إلا وكأننا يعني المعنى إلى ما بعد الآية، الذين هم عن صلاتهم ساهون، المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والوقف من حيث الوقف لا بأس أن يقف الإنسان هنا، لماذا؟ لأنه رأس آية، ورؤوس آية لا بأس بالوقوف عندها، لكن لو كان هذا الموضع غير رأس آية فالوقف عنده قبيح جدا. نعم. فويل للمصلين، المصلين طبعا المصلي هو المصلي الذي نعرفه، ولكنه عنده صفات أخرى كأنها خرجت به عن صفات المصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون عن صلاتهم، والسهو بمعنى الذهول، وعدم الاكتراث وعدم الانتباه وعدم الوقوع في البال. نحن الواحد منا ربما دائما مستحضر لصلاته في سفره في حضره حتى في مرضه في جميع أحواله، ولكن بعض الناس ربما الصلاة لا تقع إلا اهتماما هامشيا. نعم، قال الذين هم عن صلاتهم، وقال العلماء هنا عن لإفادة أنهم يصلون، إلا أنهم ربما يقع منهم أحيانا التهاون بشروط الصلاة وبأركانها وبوقتها بوقتها. ربما يكون الشخص الذي في هذه الأيام الباردة التي ترونها، نحن الآن مجتمعين في هذا المكان بعد شهرين ربما شهر ونصف فقط، ممكن لا نستطيع أن نجلس الآن في هذا المكان إلا بعد إشعال مكيفات نحن نبقى فيه والحمد لله، ولا أحد فينا يتصبب عرقا، فبعضهم الآن يبرد بصلاة الظهر، صلي على الأربع، تعرفون لماذا؟ فقط باش تكون العصر والظهر متقاربين، ونخشى يوم ما يقول نقرب العصر من الظهر وزيد كذلك إلى بغيت أخر العصر كذلك. الأصل في الصلوات أن تصلى كل صلاة في وقتها، كل صلاة تصلى في وقتها، في أقصد في أول وقتها، في أول وقتها، ومن من أولى الطاعات الصلاة في أول الوقت. فإذا كان اشتد الحر لا بأس أن تؤخر الظهر لا غيرها من الصلوات، لكن في هذه الأيام رأينا كثير من المساجد غيروا الأوقات، نعم، وصاروا يصلوا الآن في الرابعة ولا الرابعة إلا ونحو ذلك، نعم. فهذا في الحقيقة يوشك أن يكون يعني الذين هم عن صلاتهم ساهم، الذين هم ولم يقل في صلاتهم، وهذا كذلك لأجل أي الإخوة لننتبه بأن هذه العربية دائما يحاول واحد منا أن يكون له دائما انتباه ونصيب منها، لا يهملها إهمالا تاما كاملا. هنا قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، السهو في الصلاة يقع من كل واحد من كل واحد، وشرعت له أحكام، إنسان إذا سهى في الصلاة هناك أحكام مفصلة، نعم، ومشروعة، ووقع بعض منها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عن صلاتهم هذا هو الذي هنا قال فويل للمصلين الذين هم، هذا الوصف صفة للمصلين الذين موصوفين بهذه الصفات، نعم، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، كذلك هذه صفة من صفات يراءون، يراءون من الرياء، الرياء بمعنى أن الإنسان يعمل العمل لأجل أن يراه الناس، هذا هو مقصود من العمل. العمل أيها الإخوة أي عمل من الأعمال التعبدية مقصود لأجل التقرب إلى الله عز وجل ومن أجل تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى، لا من أجل أن يمدحك الناس أو أن يراك الناس. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، كذلك من صفات هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم ويل يمنعون الماعون، والماعون اسم لكل ما يتعاوره الناس من آلات هكذا تكون تدور بالبيوت، غربال، دلو، مخيط، إلى آخر ذلك من الأشياء. نعم، الإنسان على كل حال إذا كان عنده شيء منها لا يمنعه، الناس يحتاجونه، وربما كذلك كان شيء منه كالقدر ونحو ذلك مما الناس يحتاجونه، ولا وربما ليس كل واحد عنده، بإنما هو عند بعض الناس فقط، فالإنسان لا يبخل به حتى لا يدخل في هذه الآية. هذا يسمى منع الماعون. نعم، إذا خشي، لا إذا خشي إتلافه، سمعت كأنك تقول ها؟ نعم، إذا خشي إتلافه فهو طبعا لا شك أنه ممكن جدا يكون جديد فينقص، وإما أن يكون قديما أو شك على الإتلاف فيتلف، وإذا تلف ورد كذلك وأنت صلحه، ومرة أخرى كذلك ممكن كذلك تأتي بواحد ثاني ويتلف ونحو ذلك من شيء. هذه الأشياء وضعت طبعا ولا بد أن تتلف، لأن ماذا؟ لأنها يعني يستعملها هذا والآخر والآخر, وربما كل واحد يستعملها على صفة معينة, فهي لا شك تكون هكذا نعم عرضة للتلف. إلا أن التلف طبعا الذي ربما نعم يتكلم عليه وما كان بسبب التفريط أو استعمال غير الاستعمال المعروف, مثلا من الشخص كأنه أخذ أصلا من أجل إفسادها ونحو ذلك, فلربما هنا يعني ضمنها نعم. ربما نتوقف عند هذه آخر سورة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة كذلك خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام, وربنا تبارك وتعالى يمتن عليه, يا محمد إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر وقيل حتى الكوثر قيل أنه وزن فوعل من كثرة, كوثر. والكوثر هو اسم لنهر في الجنة يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض, حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حوض. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر, قابل هذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل إياها يوم القيامة بأن تفرد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادات. فصل لربك وانحر. وانحر ما معنى اذبح؟ ما تذبحه على وجه التعبد من الذبائح لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو مقام التوحيد. العبد دائما في كل ما يتقرب به لا يصرف شيئا منه لغير الله عز وجل. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك بمعنى مبغضك, شنأ يشنأ. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذن الشنآن بمعنى البغضاء. إن شانئك أي من المشركين الذين قالوا, قال بعضهم لبعض هذا ليس له إلا البنات, وأنه إذا مات ليس له عقب حتى يبقى له دعوة. إذن تربصوا به ريب المنون, يموت وتسترح منه, هكذا قال. نعم. والله عز وجل نعم يطمئن نبيه عليه الصلاة والسلام ويخبره بأن شانئك هو الأبتر, أي هو المقطوع, هو المقطوع. حتى وإن بقي له نسل, فإذا كان نسل الكافرين فليس هو بنسل يمكن أن يذكر, وإذا كان من المؤمنين أسلموا نعم فإنه كذلك مقطوع من قبلها. المسلم بالنسبة للكافر ليس بينهما صلة نسب, تنقطع. نعم. إن شانئك هو الأبتر. أيها الأخوة كذلك قبل أن نختم أحب فقط دائما أعود أننا كل درس نختمه بمسألة من مسائل الصوم, من مسائل الصوم واحدة فقط حتى لا أثقل عليكم, نختم بها المجلس. أحب أن تكون المسألة الأولى هي مسألة النية في الصوم, لأن كثير منا نعم في صومه يسأل عن النية, ما هي النية؟ ولأنه على كل حال قد تكلم فيها أناس حتى عقدوا الكلام عليها وصيروها كأنها شيء آخر. النية أيها الإخوة المقصود بها القصد إلى الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. فالنية المراد بها أننا عندما نريد أن نصوم الواحد منا ينوي أنه يصوم هذا الشهر. حتى قال بعض أهل العلم إذا علمت بأن غدا رمضان, بدأ رمضان وعزمت على صومه فذلك هي النية. هذه النية إلا علمت بلي غدوة رمضان وعزمت بأنك تصوم خلاص راك نويت إذن ليس هناك شيء زائد على رمضان. نعم ونحن الواجب على أيها الإخوة صوم هذا الشهر بكامله، فمن نوى في اليوم الأول أنه سيصوم رمضان يكفيه هذا، وأما وهو كل يوم ربما يعني يستيقظ في آخر الليل ليتسحر على غير عادته بحيث لو سأله سائل عند ذلك الوقت وقال له فلان ماذا تفعل؟ قال أريد أن أصوم، ويجيب باستغراب إذن هذا زائد عن النية، هذا يكفي في النية. وهكذا أيها الإخوة نقول في جميع الأعمال، في جميع الأعمال لا يبقى الإنسان يكثر الكلام، اكثر الكلام فيها ربما هو الذي زادها غموضا، سواء كان ذلك في صلاة أو في صوم أو في حج أو في أي عمل من أعمال. حتى قيل لبعضهم هذا إنسان، بعضهم سئل وقيل بعض العلماء سئل وقيل إنسان مثلا يعني عندما يقوم الصلاة لا يدري ماذا ينوي، استدل عليه بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. أين وجه الشاهد؟ هذا الإنسان ربما لا يعلم سكر، معناها لا يدري ماذا يفعل. أفعال العقلاء لا تكاد تخلو من مقصد، أي إنسان ربما في الطريق تقول إلى أين تذهب؟ يقول باش المسجد، بغيت تزيد معاه معناك بغيت تدخل معاه في تحقيق. نعم إلى أين تذهب ماذا تصلي ونحو ذلك من شيء. إذن واضح أنه يريد المسجد، يريد الصلاة، صلاة كذا، وهذا يكفي من النية. لأننا بعض الناس عندما تكلموا لهم كثير في النية صارت تجده بجوارك في المسجد يقول هكذا رفع يديه فترة من الزمن ويقول نويت أن أصلي صلاة كذا، ويعين الصلاة، وبعضهم يعين الصلاة ويعين المسجد ويعين أشياء أخرى كذلك يذكرها مع لفظ النية. نعم هذه هي أيها الإخوة النية، نية الصوم. يكفي أن الإنسان إذا عزم على صوم الشهر فنعم، وهذه النية على كل حال تشترط نعم في شهر رمضان، لا بد أن يبيت نية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهكذا في كل صوم فرض لا بد فيه من تبييت النية. أقصد صوم فرض كصوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم قضاء، وبعض العلماء قال يستحب كذلك أن تبيت في الصيامات الخاصة كصيام عاشوراء مثلا أو صيام عرفة نعم أو ثلاث أيام من كل شهر. وأما الصيامات المطلقة هكذا يكفي أن الإنسان إذا ربما صباحا قال أنا في شعبان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصوم في شعبان، خلاص قال إذن أنا نصيم، أنا صايم معكم مثلا، فأنشأ نية من النهار. وبعض العلماء اشترط أن لا يكون ذلك بعد الزوال، واشترط مشروط طبعا بأنه لا يكون قد أكل. إذن لا بأس في صيام التطوع أن ينشئ نية من النهار. نعم هناك أمور على كل حال تتعلق بالنية أيضا، لو أن شخصا كان صائما في نهار رمضان ثم قطع النية، قطع النية بمعنى أنه قال خلاص أنا صائم لما منش لقي حاجة حدايا ناكلها، قال أنا ماني صائم أنا بطلت، بحيث لو كان شخص مثلا عنده حاجة في 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 لباسه في جيبه مثلا وأخرج قال فلان تفضل كل يأكلها عادي، هذا قطع النية وصومه فسد. مثلا كما لو كان مسافر مثلا كان بيت الصيام ثم في أثناء النهار ظهر له أن يفطر، قال أنا إن شاء الله عندما نصل المكان الفلاني فيه مطعم ندخل المطعم ونفطر، خلاص منذ أن قال هذا الكلام خلاص معناها اللحظات اللي بعد هذا ليس مأجور فيها على أنه صائم، وإنما هو فقط بينه وبين الأكل إنما هو أن يصل إلى مكانه. إذن قطع النية ممكن رحمك الله، بمعنى لو أن شخص قلنا في نهار رمضان قال أنا إذا مشيت هذا البير ولقيت فيه الماء فسوف أشرب، ومشى البير هذا ولم يجد الماء صومه فسد. على الصحيح نعم لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذا كلام قلت على النية ولا بأس كذلك أن أجيب ما دام الوقت موجود. ومن أراد أن ينصرف يتفضل لأن نسترجوه فقط على الأسئلة الآن. والغد إن شاء الله ننطلق من الموضع الذي توقفنا فيه. من أراد أن ينصرف ومن أراد أن يعتني بالأسئلة فلا بأس. نعم. يقول: هل الفاء التي أتت بعد الواو في الصورة هي من حروف القسم؟ هي من حروف القسم، ليس من حروف القسم، ليس في حروف القسم فاء. نعم، وإنما قد يقترن بالجواب فاء. نعم. يقول: لو تقدمتم بفكرة لضبط الأماكن وبالأخص في طلبي في طلب جدد حتى لا يحصل الخلاف. نعم، لا يحصل خلاف إن شاء الله. البطاقات التي سوف نوزعها سوف تحتوي إن شاء الله على أرقام، على أرقام الأماكن. يقول: ما هي الطريقة السليمة لمن يصلي مع من يزيد على 11 ركعة؟ الطريقة ربما كثير منكم قد لا ترضيه. أنا صراحة الذي أعرفه أنك إذا صليت خلف من يصلي 13 ركعة فهو إمام وأنت مأموم، هو إمام وأنت مأموم، فكما لو صليت وأنت مسافر خلف من هو متم فتصلي أربعا فتصلي وراءه كما صلى 13. وإذا ساغ هذا أن تصلي مثلا 13 نافلة، تنويها نافلة غير القيام، فهذا لا يعقل أن يكون في كل صلواتك تفعل هكذا. إذن إذا أردت إلا أن تصلي خلف الإمام فصلي وكن على مذهبه في الصلاة، أنت على مذهبه في الصلاة. ولنفترض أن هذا الإمام الذي صلى بك قال الله أكبر وقال أنه أصلي 8 ركعات، ماذا تفعل؟ قال: أريد أن أصلي 8 ركعات من غير أن أجلس ومن غير أن أسلم بينها. له ذلك، له ذلك، وكان أصلي 8 ركعات ثم أوتر بخمس ركعات، خمسة وكان أصلي بخمسة ويصل 13. عفوا. نعم. يصلي خمس ركعات، يصلي خمس ركعات، يقول كان ما يصلي 8 يصلي خمس ركعات. أين تجد موضعا أنت لما تفعل؟ إذن فصراحة إذا أراد أحد أن يصلي خلف الأئمة ماذا يفعل؟ هو مأموم وهذا إمام مذهبه أنه يصلي 13 ركعة، أنت تصلي خلفه 13 ركعة. نعم. قال: كيف نستدل بقوله تعالى في سورة العصر: إلا الذين آمنوا على العلم؟ نعم صح، محمد بن الوهاب عليه رحمة الله ذكر يعني أنه يجب على تعلم أربع مسائل، وذكر العلم والعمل والدعوة والصبر، وقال: الذين آمنوا. لا يكون إيمانا صحيحا إلا مع العلم، بهذا المعنى لا يتم الإيمان الصحيح إلا معه علم. نعم. يقول: هل يجب علينا التصدق على كل متسول ادعى اليتمى أو الحاجة وربما جعلها مهنة، وهل يجوز أن نعطيه من الزكاة المفروضة؟ المطلوب منك أن تجتهد فقط، أن تجتهد. ما معنى أن تجتهد؟ بمعنى كما لو مثلا يعني حصل لك لأي إنسان مثلا أراد أن يعرف مثلا ما هو المسجد الذي يصلي في الصبح في الوقت، فيجتهد بالسؤال والبحث والتحري ونحو ذلك من عمل، كذلك يجتهد. وبعد اجتهاده إذا هو أخطأ فلا شيء عليه إن شاء الله. يعني جاء في الحديث أن رجل تصدق بصدقة يوم ما فوقعت في يد سارق، ويوم وقعت في يد زاني، ويوم وقعت في يد غني. حديث صحيح البخاري. نعم. إذن فإذا اجتهد إن شاء الله فلا عليه، ليس على ذلك أنه يعني يعطيها لكل من تسول، لكن إذا خاف أنه ربما يقول لك أنا أقع، أن ربما ينصح إنسان حقيقة يحتاج، ولكن يعني أمنعه وبعد ذلك أجد نفسي أنني قد أخطأت معه ونحو ذلك من أشياء، لا يعطي المبالغ الكبيرة، يعطي المبالغ العادية. نعم. إذا هو يعني عرف بأنه ربما يقع في مثل هذا يعطي مبالغ عالية جدا، وأما ما يكون متأكد منه يضعه في محله لأنه مسؤول عن هذا المال. نعم. السلام. يقول: هل امتنان الله على رسوله بالكوثر هو من المن المنهي عنه أم هو شيء آخر؟ لا، منهي عنه، نحن منهيون أن من. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وأما الله عز وجل فيمن على من يشاء من عباده. قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لمن كنتم صادقين. يقول: كيف يفعل من كان بعيدا عن المساجد الذين يصلون في أول وقت؟ هل يصلي منفرد إذا كان بعيدا بحيث يشق عليه الوصول للمساجد لتصلي في الوقت؟ فماذا يفعل؟ الحمد لله على كل حال، الذي نعرف أنهم ما زالوا يصلون في الوقت، إلا أنه في آخر الوقت يصلي معهم. نعم. القول بأن الجار مجرور لإلاف قريش متعلق بما قبله من سورة الفيل، أليس في هذا دليل على أن ترتيب الصور توقيفي؟ نعم، ترتيب الصور توقيفي بمعنى الصحابة الضلال فقط، ليس أنه. نعم. فيمكن نعم يستفاد منهم هذا، أن الصورة التي بعدها لها مناسبة بالتي قبلها، ممكن قد يستفاد منه أن توقيفي بمعنى أنه هكذا يعني الله عز وجل رتبها، ولكن المقطوع به أن الصحابة هم الذين رتبوا الصور. إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا أنت أستغفرك.